المسائل هي مسائل كأن المؤلف رحمه الله أغفلها، لم يعطها حقها. والكتاب على كل حال كما هو صرح بأنه كتاب زاد المعادي في هدي خير العباد، كل ما لا يتعلق به هدي للنبي صلى الله عليه وسلم فربما لا يذكره وعليه، فإن هذه المسائل تعنينا ونحب أن نأخذها من غير الكتاب ما دام نحن في باب يتعلق بها. إذا المسألة التي لم يذكر المؤلف رحمه الله، هل يلزم البلد بالصوم لرؤيا بلد غيره؟ وهي مسألة معروفة عند أهل العلم بمسألة اختلاف المطالع ووحدة المطالع، ومعنى هذه المسألة أنه هل يلزم جميع البلدان إذا رؤي الهلال في بلاد من بلاد الإسلام؟ مسألة بين العلماء، بعضهم يقول يلزم إذا رؤي الهلال في بلدة من بلاد المسلمين فإنه يلزم جميع البلدان أن يصوموا لتلك الرؤية، وقال بعضهم لا باختلاف المطالع، بمعنى لأهل كل بلد رؤيتهم، هكذا قال لأهل كل بلد رؤيتهم، بمعنى أهل المغرب لهم رؤيتهم وأهل المشرق لهم رؤيتهم. وبعض العلماء فصل قال إذا كانت اتحدت المطالع بين بلد وبلد فإنهم نعم يصومون صوم واحدا، وإذا اختلفت المطالع فلأهل كل بلد رؤيته. ومذاهب العلماء فيما إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم سائرها؟ المذهب الأول لأهل كل بلد رؤيتهم كما في صحيح مسلم عن ابن عباس، وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه، وحكاه الماوردي وجها للشافعية. الثاني أنه إذا رؤي الهلال ببل نعم قول أو لزم، إذا رؤي الهلال في بلد لزم سائر البلدان. رأي القول الثاني هو إذا رؤي ببلاد عفوا القول الأول لا يلزم، القول الأول هو مذاهب قال لأهل كل بلد رؤيتهم، هذا هو المذهب الأول لأهل كل بلد رؤيتهم. والقول الثاني هو أنه نعم إذا رؤي ببلد لزم سائر البلاد الأخرى أن يصوموا لرؤية أهل تلك البلاد، وهو مشهور المالكية، وحكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه، وقال ابن الماجشون لا يلزم بالشهادة إلا لأهل البلد الذين ثبتت فيه الشهادة، يعني إذا كان الأمر متعلق بالشهادة فإنه يلزم أهل تلك البلاد إلا أن يثبت عند الإمام الأعظم. قال فيلزم الناس لأن البلد في حقه كالبلد الواحد لأن حكمه نافذ في الجميع. وقال بعض الشافعية إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا، وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر، وفي ضبط البعد أوجه نعم اختلاف المطالع. بعضهم ضبط قال متى نعرف بأن هذه البلاد وهذه البلاد يلزمها واحد؟ قال بعضهم إذا اختلفت المطالع فإنه يكون كل بلد له رؤيته، وبعضهم قال إذا كان بينهما مسافة قصر، وبعضهم قال إذا اختلفت الأقاليم. ولكن إن شاء الله الصحيح أنه يعني من المفروض أنه سائر البلاد يلزمها إذا رؤي الهلال في أي بلد من بلاد المسلمين، سيما في هذا العصر الذي يعني صار فيه وسائل الإعلام قربت البعيد، إلا أن فتوى كثير من أهل العلم كذلك إذا أدى ذلك إلى انقسام البلد الواحد إلى قسمين أو ثلاثة فإنه كل بلد يعمل برؤية بلده. نعم. بمعنى لو أن مثلا واحد من المسلمين قال أنا يعني أقول بهذا القول الذي هو الراجح أن إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين يلزم سائر المسلمين يعني الصوم، بأن رمضان قد دخل. ولكن قد يؤدي هذا قلنا إلى انقسام البلد نفسه إلى قسمين، معنى مثل الجزائر يقولون نحن لا بد لنا أن نرى الهلال أنفسنا، يعني نحن نصبنا لجنة للنظر في الهلال، فإذا جاءت لجنة وقالت لم نرى الهلال، ولو أن يكون قد رؤية مثلا في العراق أو في السعودية أو في اليمن فلا اعتدال من ذلك، فيصير هناك من يعمل برؤية بلده ويصير قسم آخر يعمل، فحتى لا يؤدي هذا إلى زيادة الانقسام، فنعم يلزم كل بلد رؤيته. إذن السبب شيء آخر وهو النظر في المصلحة أو المفسدة التي تترتب على القول بالقول الذي هو الراجح، الراجح أنه لكل أن إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين يلزم سائر المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا، خطاب لجميع الأمة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا خطاب لهم جميعا. نعم. مسألة الثانية من المسائل. نعم. ماذا؟ الحاكم الأعظم. نعم. إذا هناك وجد حاكم أعظم بمعنى الذي يحكم جميع البلاد الإسلامية، وهي هذه البلاد كلها جميعا تحت يده كأنها بلد واحد، لا فرق فيها بين المغرب والسعودية واليمن وسوريا ونحو ذلك، إذا هو أعلن فإنه لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يقول نحن بلدنا غير بلده، ولا لا، كل بلاد تدخل تحت يده. نعم. قال عن عائشة صوم، مسألة صوم شعبان هي المسألة الثانية، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعنها وكان يصوم شعبان كله، الحديثان في البخاري في صحيحه. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا، والحكمة من إكثاره من صوم شعبان اختلف فيها، فقيل كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من الشهر لأجل أسفاره فيقضيها في شعبان. إذن تكلم العلماء في الحكمة لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كثيرا، قيل أنه النوافل التي كانت تترتب عليه في العام، مثلا صيام اثنين، صيام خميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كان يجمعها إلى شعبان، هي فرصة التي فيها يقضي الصيامات، فإذا يقضيها في شعبان، هكذا قيل. نعم. وقيل كان يصنع ذلك تعظيما لرمضان، لكنه أخرج النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال ابن حجر ولا يتعارض هذا مع ما ورد من النهي عن صيام النصف من شعبان واليوم واليومين قبل رمضان، لأن هذا إنما هو في حق من لم يعتد صيامه. إذن هناك حديث على كل حال يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا حمله العلماء مع حديث عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا وكان يصوم كله. نعم. هذا قالوا أنه هذا في حق من لم يكن عادته أن يصوم شيئا من شعبان، بمعنى لما جاء النصف من شعبان عادك الوقت نشطة لصوم شعبان، فيقال له إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وأما من كانت عادته أن يصوم بدأ صيام شعبان وكان ربما على ما عرفه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم كثير من شعبان، فأخذ بدأ يصوم ويصوم، فهذا يصوم إن شاء إلى شعبان، إلا أن يبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم فليصوم. فالإنسان كان يصوم اثنين، كان يصوم خميس، فهذا ليس مقصود بهذا النهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. إذن كذلك من كان يصوم شعبانا فليواصل صومه. إذن النهي إنما هو ذلك الذي إنما نشط للصيام بعد أن انتصف شعبان، يقال له: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. نعم، هذه المسألة الثانية. نعم، فهم. لا، النصف الأخير من شعبان كله، ليس يوم النصف، ليس المقصود يوم النصف، لا، وإنما إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إلا تصوم بعد منتصف. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أي لا تصوم بعد منتصفه، ليس منها يقصد يوم النصف كأنه من أيام منهي عن صيامها، لا. نعم، لأنه قد يكون يوم النصف من شعبان يوم اثنين أو يوم خميس، وهو قطعا من أيام البيض. من كانت عادته أن يصوم الأيام البيض فليصوم. نعم، مسألة الثالثة، وهي: الكبير والمريض لا يستطيعان الصيام. الكبير من الشيخ الهرم المسن لا يستطيع أن يصوم، فإذا صام ربما يعني يشك أن يكون كأنه أهلك نفسه. وكذلك المريض، المريض سواء كان المريض عنده مرض يمنعه من الصوم، أو يتوقع لو مرض لو صام ينشأ عنده مرض، إنسان مثلا عنده سكر من الدرجة الثالثة كما يقول مثلا، الطبيب قال لا بد لك أن تفطر، وأن الطبيب يبغي أن يكون الطبيب موثوق مسلم ممن يعظم الشرع ويعظم أحكام الله عز وجل، لأنه كثير من الأطباء مسلمين ولكنهم مستهترين، بل ربما تجدهم عندهم نوع من يعني تهاون بالأحكام الشرعية ونحو ذلك. فالشخص المعني بذلك ينبغي له أن يتحرى هنا من هو الطبيب العام الذي تؤخذ منه هذه الاستشارة الطبية. العام عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، قال ابن عباس: وليست بمنسوخة. هذه الآية فيه من قال بأنها منسوخة، منسوخة في حق، لأنهم كان في أول قبل أن يفرض رمضان، كان من أراد أن هو قادر على الصوم يطيقونه، بمعنى يستطيعونه، فإنه يترك صيامه ويفتدي. نعم، قال ابن عباس: هذه الآية ليست بمنسوخة، بمعنى باقية محكمة، إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم. الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. يطيقونه من أطاقه، بمعنى أنه لم يستطعه. نعم، قال أخرج الدرقطني وقال: إسناده صحيح ثابت. عن أيوب السختياني قال: ضعف أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، عن الصوم فصنع جفلة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. في كذلك هذا الحديث أن طريقة الفدية كثير من الناس ربما يسأل عنها: كيف تكون هذه الفدية؟ يمكن أن تكون بطريقتين: إما أنه كل يوم أفطره من رمضان يحضر واحد من المساكين والفقراء ويتعشى معه هكذا يوميا، أو أنه يجمع الأيام إلى آخر الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه عندما ضعف عن الصوم عاما، فجمع 30 مسكينا وعشاهم، ويكون هذه طريقته، طريقة الفدية. نعم، سواء كانت في حق المريض والمريض معروف كذلك هناك المريض الذي يستطيع أن يصوم لولا هذا المرض الذي حل به في رمضان، فإنه هذا المريض يفطر في رمضان ولكنه يقضي في غير رمضان. لكن هناك من المرضى من قيل له إن مرضك هذا أصل المانع من الصوم في رمضان ولا في غير رمضان، ما تستطيع أن تقضي. هذا هو الذي يعبرون عنه بعبارة فيها نظر على كل حال، يقولون المرض الذي لا يرجى، هكذا يعبرون لا يرجى برؤه، تعبير على كل حال معنى كلمة لا يرجى برؤه معنى ييئس، متى يكون الإنسان ييئس من الشفاء. نعم. أه؟ حتى كلمة مزمن هذا هو تعبير عنها، يقول مزمن. نعم نعم ممكن تكون الطف. نعم إذن يقول هكذا يعبرون عن هذا التعبير مرض لا يرجى برؤه، من الإنسان معناها مرض باقي معاه هكذا، سيما مثل مرض السكري من درجة الثالثة، وسيما كذلك بعض الناس الذين ربما عندهم أمراض غير هذا. نعم فهذا في الحقيقة مباشرة أيضا يفدي، قد يكون حتى صغير ولكن هذا المرض هكذا حاله يفدي، وطريقة الفدية الناس لا تختلف عن طريقة فدية أيضا الإنسان الشيخ الكبير المسن الهرم. نعم ويدخل على كل حال في حكاية هذه أحكام على كل حال، ربما كل واحد منا يحتاجها، لا يخلو واحد منا من يكون له يعني واحد في أسرته في عائلته في جيرانه من أصحابه، هذه أحكام عامة ينبغي أن تنتشر وتنتشر في الناس، وهذا هو العلم الذي يفيد الناس. نعم وينتفعون به انتفاعا كبيرا ويحصل به الحمد لله شيئا من رفع الجهالة. نعم إذن هذا الشخص قد يكون مريضا، قد يكون كبيرا مسنا يحتاج إلى هذا الحكم. نعم قال ويشمل هذا ما إذا كان لا يستطيع أو بمشقة، وأخبره الطبيب المسلم الثقة بزيادة المرض بالصوم، قال بأن مرضك هذا الصوم يزيده، إذن فلا بد لك أن تفطر، ويقضي المريض ما فاته، وإن كان مرضه لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين. نعم وإذا مات كذلك في رمضان، فبعض الناس ممكن يريد أن يفدي عنه بقية رمضان، لا يفدي عنه بقية رمضان، هو انقطع التكليف عنه يوم مات. نعم تفدي عنه ما مضى من الأيام، تفدي عنه ما مضى من الأيام، مثلا مات في نصف من رمضان وكانت نيته أنه يعني يجمعهم في الأخير، نعم تحسب مثلا قال هو مضت 13 يوما أو 14 يوما 10 يوما لم يكن فيها يصوم، نعم إذن نفدي عنه 13 مسكينا فقط، وأما ما بقي من أيام رمضان فلا، أصلا ليس مكلفا بها، هذا قلنا إذا كان الفدية. وأما إذا كان شخص يستطيع الصوم، يستطيع الصوم بمعنى أنه كان مريض في رمضان وكان لو قضى رمضان ينوي أن يصومه، فهنا نعم تصوم عنه، تصوم عنه بمعنى مثلا شخص دخل عليه رمضان وهو مريض، لكن مرض يعني قلنا مما يقولون عنه أنه يرجع برؤه، فمات ولم يقضي، مات ولم يقضي، فهنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا في الحقيقة أحد قولين في المسألة، لأن هناك من قال أن هذا كما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يختص بصيام النذر، هناك من عممه في صيام النذر وغيره، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم نعم أي إطلاق. نعم نعم هل يؤمر؟ لا، الذي توالى عليه العذر مثلا إنسان كان مريض في رمضان ف ثم بعد رمضان توالى عليه المرض، بقي هو على حاله مريض، نعم، أو ربما لم تأتي الفرصة المناسبة، نعم، وكان عازم على الصيام ما فرط ولا شيء من ذلك، فهذا كذلك يقضى عنه. نعم نعم الأفضلية على كل حال قد تكون لأشياء أخرى ممكن جدا، وكل إنسان وما يتيسر له على كل حال، كم من الناس الذي لا يتيسر له أن يطعم كل يوم مسكينا، ولكنه إذا جمع في آخر الشهر تكون عنده فكرة من أجل جمعهم جميعا ونحو ذلك، لكن أفضلية شرعية الله لا يوجد. نعم نعم إلا إذا لم يجد، هل لا بد أن يطعم نفس المسكين الذي أطعمه بالأمس؟ لا، لا بد أن يطعم مسكين آخر، ثالث رابع، ولكن ربما أطعم 10 مساكين وأراد أن يطعم غيرهم وجدهم لا يوجد منهم إلا كلهم أغنياء فيرجع أولئك المساكين، إلا في الحق يطعم 10 مساكين 30 مسكينا، يعني مسكين تميز مسكين ومسكين ومسكين، إلا على مذهب الأحناف، إلا على مذهب الأحناف فجوزوا أن يطعم 30 مسكينا كما تأولوا قالوا طعام 30 مسكينا. نعم 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 في بي نعم لا شيء لا بأس أن يجي المطعم، مهم إطعام يطعمهم، ليس لازم أن يكون في بيته، لا يلزم أن يكون في بيته، بل ربما حتى في بيت جاره قد لا يكون يتسع له المكان أو ليس عنده مكان متسع ونحو ذلك، المهم يكون من نفقته ومن ماله. نعم حتى الذي قلنا أنه مات ولم يطعم ينبغي أن تكون هذه الفدية من ماله من إرثه، مش واحد يتصدق ويتبرع عليه ولا إلى آخره. نعم لا هذا لعلك تذكر في زكاة الفطر ليس في هذا، وأما هذا فبعضهم قال حتى أنك تطعمه مدا مدا، بعضهم قال مد، ولكن لعله الصحيح إن شاء الله أنه نصف صاع فدية نصف صاع، ولعله الصحيح. نعم ولا تكون ثمنها أو قيمتها وإنما نعم طعام، بل ربما بعض أهل العلم قال الأفضل أن تكون مؤدمة أو معها أدم، أدم بمعنى ما تعطيه فقط على كسكس هكذا يابس أرز يابس ونحو ذلك، وإن كان حتى إذا أعطيته نعم، بخلاف زكاة الفطر فإنها تخرج ليس في أدم، تعطيه مثلا زكاة يعني نص، تعطيه صاع من تمر صاع من شعير صاع من أقطص، وأما هذه التي فيها إطعام ليس زكاة إطعام، فالذي جرت العادة أن الإطعام يكون فيه أنك تؤدمه له، وليس معنى أن تؤدمه لا تأتي بهذه الملاحق الأخرى التي التي يعني اعتاد الناس مثلا أن يأتون بها، ليس لازما، تعطيه طعام عادي جدا مأدوبة فيها يعني ميدو ما تأكلها فقط، ولا بد من هذه الأشياء التي هي محفوفة بها ومن حواليها. نعم لا يلزم. نعم 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 قلت كثير من أهل العلم قال لا بد أن تكون مدمة إطعام أن تكون مؤدمة يعني مطبوخة ولا غير مطبوخة، المهم أكل صاحبه كأنه يعني يقوم مقام عشاءه أو غداءه، فإذا كان لا بد من الطبخ كما هو ربما في حال هذا نعم تطبخ. نعم رابعا المسألة الرابعة نية الصوم، نية الصوم، نعم كثير من الناس يتكلمون ويطيلون الكلام في النية وكيف تكون وصفتها والأخذ من أشياء، قال ابن تيمية عليه رحمة الله: كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه، سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ، وهذا فعل عامة المسلمين. كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه، سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ، وهذا فعل عامة المسلمين. نعم. وتشترط النية في صوم الفرض كذا كل صوم واجب كالقضاء والكفارة في أي جزء من الليل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حديث كل حال فيه كلام. ومن نوى الإفطار ولم يفطر كمن نوى الكلام في الصلاة ولم يتكلم، إن هذا كلام عن النية، وهناك كلام آخر ربما لعله يتعلق بالنية. هل النية في أول رمضان تجب في أول الشهر وانتهى، أم أنه كل يوم لا بد له من نية؟ هذه مسألة كذلك يذكرها العلماء، إن شاء الله إذا محل الكلام عليها بالتفصيل هنا. بمعنى أنه هل ينبغي لكل ليلة أن تجدد أنك تصوم غدا، تصوم غدا وهكذا، أم أنه يكفي أن تصوم في أول الشهر؟ الصحيح إن شاء الله أنه يكفي أنك إذا رأيت شهر رمضان أنك تنوي أنك أنا أصوم شهر رمضان، أصوم الشهر. وطبعا أصوم الشهر محل الصيام منه هو النهار، يعني من الليل ليس داخلا فيه في الصيام. إذا قلت أصوم شهر رمضان، نويت أن تصوم شهر رمضان، نعم، إلا إذا حصل ما يقطع هذا التتابع، مثلا في أثنائه سافرت أو مرضت وترخصت إلى آخر ذلك، فهنا تجدد نية فقط لما يستقبل، وما فيما عدا ذلك تصوم الشهر. نعم. أنت علمت بدخول رمضان وتنوي صيامه، فهذه نيتك تكفي في أي جزء من الليل كان، هذا في أول الليل ولا في وسطه ولا عندما قمت للسحور. لو أن يوم من الأيام مثلا نمت من الليل ولم تتسحر، فصومك صحيح بناء على أنك في أول الشهر يعني نويت أن تصوم الشهر كله، فيكون صومك إذن إن شاء الله ماذا؟ صحيح بهذه النية. وأما من قال تنوي كل يوم، مشكل. إذا يوم الأيام مثلا نمت من صلاة العشاء ولم تستيقظ ولم تتسحر، فغدا ما حكمه؟ قد يقول هذا القائل: لا، لا بد لك مني إذن. لذلك الصحيح إن شاء الله أنه مجرد دخول الشهر، نحن كان زمان قديم يقولنا يعني الفقهاء يقولنا 29 وقيل 30، نويت أن أصوم 29 قليل، أصوم شهر رمضان، سواء كان شهر رمضان فيه 30 ولا فيه 29، شهر رمضان كله واجب صيامه، ركن من أركان الإسلام، الشهر كله يجب أن يصام. إذن منذ أن يظهر هلال رمضان صار واجب عليك، ولو لم تكن أو ولو كنت من أهل الأعذار تعتقد بأن صومه واجب، وأنك أنت ما منعك منه إلا هذا العذر الذي حل بك. هذه عقيدة يجب أن تكون عندك. والشخص الذي يصومه وربما يقول: لا أعتقد أنه واجب، هذا كافر، إلا إذا كان ربما جاهل أو جديد عهد بإسلام لا يعرف هذا الحكم، فهذا من معلوم من الدين بالضرورة. نعم. إذن يكفي فقط إنسان يعلم أن هذا شهر رمضان وعازم على صومه، هذا يكفي نية. وما إذا زاد إليها أنه يقوم في الليل وفي السحور ويتناول السحور، بحيث لو قلت له فلان ماذا تفعل؟ يقول لك: أنا أتسحر. وهل يكون السحور إلا لمن يريد أن يصوم؟ إن هذا شيء بالغ من نية. حتى قال ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه أنك لو أتيت لشخص عندما يريد أن يصلي تقول: فلان يعني أنزع النية، فإنه ربما يكون هذا الفعل غير مقدور عليه. لو أن الإنسان استقبل الصلاة مثلا وقلت له فلان، يعني نزع النية، بمعنى يعني اجعل نفسك كأنك تستقبل فعلا ليس مقصودا، فأقول هذا ليس مقدور، ما يستطيع الإنسان ينزع نيته وهو قد استقبل الصلاة. كذلك نقوله أيضا في الصوم، إنسان يستيقظ ويريد أن يتصحر، بل ربما يعزم في الليل على أنه يريد أن يتصحر ويود له يستيقظ من أجل يتصحر، هذا كله إنما هو شيء قد يقال عنه أنه أكبر، والنية محل القلب، وهذه كلها أعمال القلب. نعم، إذن هذا يكفي في النية، لأنه كثير من الناس يقول ماذا أقول؟ يمكن أريد أن أقول نويت أن أصوم شهر رمضان سنة 1444 في بلدي كذا ونحو هذا، من يعني ربما يقول لك أنا لا أشعر بأن نويت إلا إذا قلت هذه الأفعال. النية عمل مع أعمال القلب. نعم، العلماء على كل حال جوزوا للموسوس أن يتلفظ بالنية، أن يتلفظ بها كأنما رخصوا له، لأنه كأنه أفعال القلوب لا يثق بها. نعم، قال وتشترط النية في صوم الفرض، وكذا كل صوم واجب كالقضاء والكفارة في أي جزء من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم ذكرناه. نعم، ومن نوى الإفطار ولم يفطر، إنسان في نهار رمضان نوى الإفطار، وفرق أيها الإخوة بين نوى وبين خطر بقلبه، نوى بمعنى قصد وعزم على أن يفطر، قال أنا ماشي لهذاك السبالة وذلك الحنفية إذا لقيت فيها الماء نفطر، لم نلقيتش الماء فقط، هل هذا أفطر أم لا أفطر؟ كثير من العلم قال أفطر، قالوا أفطرها بهذه النية يكون قد أفطر، بخلاف من خطر ببنيه، معناها وسوست له نفسه، حدثته نفسه فقط، ولكنه تاب وأعرض عن هذا الخاطرة نحو ذلك. إذن هذا نوى، وتكون نيته إذن هنا بمثابة الفعل. نوى أن أفطر، قال فقط ما منعني من أن أفطر إلا أنني لم أجد ماء، ولو وجدته الآن فسوف أفطر. هذه النية تقطع، النية تقطع بمعنى صاحبها يقطعها، من ينوي أنه خرج مثلا من الصلاة، ولا نحن نكون مثلا مكبرين تكبيرة الإحرام، إذا الإمام كبر لصلاة الفرض نقطع صلاتنا، وليس لازم بالتسليم سيما إذا كنا قائمين واقفين، كيف تسليم القيام؟ إذن ينوي فقط أنه قطع هذه الصلاة وخرج منها، وأنه دخل في صلاة أخرى بتكبيرة الإحرام للشروع فيها. نعم نعم، هو في الحق من غير نيته، إذا قبلناها هنا وأدبرناها هنا وغربت الشمس فقد أفطر، فقد أفطر حكما أفطرت، ولو لم تتناول المفطر، إنما تناول المفطر هذه ربما حسنة، يعني تريد بها تحصيل التعجيل. نعم نعم نعم، قول الراجح الظاهر أنه نعم، من نوى أن يفطر فقد أفطر، إنما الأعمال بنية، جل من استدل بهذا، إنما الأعمال بنية. نعم نعم، في الصلاة ولم يتكلم، نعم صلاة سهلة، ولكن هذا قول القائلين بأنه يعني أنه لا تفطر، نوى الكلام في الصلاة ولم يتكلم، ومن نوى الكلام في الصلاة هو في نفسه يعني فمه الذي يتكلم بموجود معه، لكن من نوى الإفطار ربما يقول لك أنا فقط منعني أن لم أجد مفطر، لم أجده، بمعنى يقول لو وجدته لأفطرت، بخلاف المتكلم كلامه عنده، لسانه عنده يتكلم به. نعم نعم، نعم، ولكن هو بنية الوصال، بنية الوصال، ينوي الوصال، والوصال كذلك مشروع جائز. ولا شك أن الشخص الذي لا يريد المواصلة منعه فقط، ومتى وجد الأكل سوف يأكل ولا يكون مواصلا، لأن الوصال معناها أن يواصل إلى الفجر إلى الصحوة. لكن هذا فقط منعه عدم وجود ما يفطر عليه، لكن هذا موجود ما يفطر عليه موجود، ولكن أقول لك لا أنا اليوم واصل، فرق بين هذا. نعم وياك. نعم. قال: وذهب آخرون إلى فساد صومه بقطع النية والأعمال بالنيات، فالواجب عليه القضاء. وبه قال المجد بن تيمية رحمه الله: ويفرقون بين من حدثته نفسه بالقطع ثم تاب من وقته، فهذه خاطرة لا يحاسب عليها، وبين من نوى القطع فهو مفطر بلا ريب لعزمه. وينبغي تجديد النية في كل ليلة من رمضان، وقيل يكفي نية في أول الشهر. وأما النفل المطلق فلا تشترط له النية. النفل المطلق من الإنسان يصوم أيام هكذا من الشهر، والأحوط في المعين أن تبيت النية له، كصوم عرفة وعاشوراء ونحوها من أيام البيض ونحو ذلك، هذه النية النفل المعين. ومن نام يوم الشك ولم يبيت النية، أنا إنسان مثلا من فروض الليلة هذه ننظر هل غدا من رمضان ولا ما من رمضان، إنسان نام ولم يستيقظ حتى وجد نفسه غدا نعم في رمضان نعم، ولكنه لم يبيت النية، لم يبيتها. قالوا أنا البارح شفنا الهلال، أنت كنت راقد انتشر الخبر. نعم، فيجب عليه في الحق أن يبقى ممسكا، لكن هل هذا اليوم يعتد به أو لا يعتد به؟ الصحيح أنه لا يعتد به، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهو لم يبيته، إذن فهو يمسك باعتبار أنه في رمضان، وباعتبار أنه كذلك ليس متلبسا بأي عذر من الأذان منعه من الصوم، فهذا إذن يصوم يمسك ويقضي يومه ذلك. قال: ومن شرع في صوم، نعم، نوى الإفطار، نعم، الله أعلم، لكن ما ذكرناه سابقا المفروض أنه ما دام نوى الإفطار وما منعه إلا عدم وجوده، فمن ذلك الوقت أفطر، ثم تاب، فتوبته لعله تنفعها من هذه النية، لكن لا تنفعه وترد إليه صومه. كمن أفطر تماما وتاب كذلك، لأن الصورة لا تختلف. نعم. لو قال إن جاء فلان أفطرت، يعني تقصد نية معلقة ولم يأتي، وإذا أتى سيفطر. يبحق معلقة ما دمت معلقة، وما دام قال إن جاء فلان فسوف أفطر، ويسر الله عز وجل أن فلان هذا لم يأتي فأستلم، معناها إذا جاء فسوف يفطر، هذه مشكلة. نعم، ولكن كذلك هذا نوع من التلاعب لا ينبغي له هذه العبادة. في النفل ولا في الفرض؟ في النفل. النفل لا إشكال. المتطوع أمير أو أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولو من غير ضيف. لا، قلت في النفل حتى ولو من غير تعليق، كلهم غير تعلق، يعني قاد الإنسان وإن كان يعني ينبغي له أنه إذا شرع في العبادة أن يتمها ولا يقطعها إلا لأجل ربما مصلحته، ينبغي له. وبعضهم يورد عليه قوله عز وجل: تبطلوا أعمالكم، وإن كان فحق هذه الآية لها معنى آخر، جعل منها قوله: ولا تبطلوا أعمالكم، وأن العبادة إذا شرعت فيها تتمها. وبعضها يعني فيه التنصيص على وجوب إتمامه ولو كان نفلا، كما بالنسبة للحج والعمرة قال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. ما عداها هو الذي ممكن نعم فيه الكلام. نعم وياك. لا لا، ليس للشك، للشك معنى غدا يحتمل أنه من رمضان، يحتمل أنه ليس من رمضان. نية رمضان تكون من يوم ظهور هلال رمضان أو بتمام عدة شعبان 30، بحيث غدا نصوم، غدا صيام، سواء برؤية الهلال وسواء بتمام العدة عدة شعبان 30، وسواء برؤية عدل أو استفاضة، إذا كلها تثبت بها، يثبت بها صوم الشهر. لا لا، النية في الحق الأصل في النية أنها تكون مقترنة بالفعل. وأما ينوي الآن قال لك إذا أدرك رمضان فسوف أصوم، لا، كمن ينوي طبعا أنه سيصلي صلاة العشاء الآن، لا، النية تكون مقترنة بالفعل، ما تكونش متباعدة من تباعد فاحش. وإن كان مثلا هذه يكفي فيها إنسان يعني مريد للفعل، أنا مثلا الآن أنوي أن أصوم وما دمت حيا كل الصلوات الخمس، كل رمضانات وإلى ذلك، ولكن لسه هذه النية التي تكون مقترنة بالفعل كأنها شرط من شروطه، أو على قول ركن من أركانه النية. نعم أيك. نعم نعم الواجب على أن تصبح صائم لا تعلق. لماذا تعلق؟ هي بالحق التعليق هذا يفسد النية، التعليق يفسد النية. نعم، النية من شروطها لا بد أن تكون فيها الجزم، ولكن هي واجب على أن تصبح صائمة، واجب على المرأة التي تتوقع الحيض أن تصبح صائمة، وواجب على المرأة التي تتوقع الزيادة أن تصبح صائمة. فإذا حصل أنه من غير تعليق حصل أنه في يومها نفست، نعم هكذا الفعل نفست الفعل سؤال أظنه نفست، نعم، فإذا نفست نفست نعم، إذن فتصبح غدا عادي، إذا كانت صائمة تفطر وجوبا، تفطر كذلك وجوبا تفطر، ولكنها تصبح صائمة. نعم، الحامل والحادثيان، الحامل والحائض، بمعنى المرأة تقول أنا غدا إذا نفست فإنها سوف تفطر، بالفعل إذا نفست لا يجوز لها أن تبقى صائمة، وإذا حاضت كذلك لا يجوز لها أن تبقى صائمة، يجب عليها أن تفطر. إذا احتملت أن تطهر كذلك، إذا كانت هي يعني كانت في حيض ثم غدا قالت احتمال أنها تطهر، فهي إذا كانت طهرت قبل طلوع الفجر يجب عليها أن تبيت الصوم، وإذا لم تطهر قبل طلوع الفجر ليس واجب عليها. وإذا طهرت غدا ففيها قولان، يعني هل تواصل صيامها، هل تقطع، معناها مرأة مثلا كانت حائض وهي غدا تحتمل بل ربما احتمال كبير جدا أنها تطهر في وسط نهر، فرضنا أنها تطهر في وسط نهر قطع هل معنى ذلك أنها تنشئ نية رمضان أول في وسط النهار؟ لا، ولكن هل تمسك أم لا تمسك؟ الصقور الصحيح إن شاء الله أنها تمسك، لأن العذر زال فتمسك، ولكن تقضي ذلك اليوم. وعكسه كذلك، أنها كانت صائمة ونفست فإنها تأكل وتقضي ذلك اليوم أيضا. نعم، ماذا؟ حائط. نعم، لا هي أصبحت كانت طاهرة وفي الصباح توقع يعني في الصباح حاطت طاهر في أثناء النهار، قطع الدم في أثناء النهار إذن هي باشرت الصوم في ذلك اليوم وهي حائض، لا يجوز لها أن تصوم. ثم طرأ عليها ما كان من ذلك الأعذار المبيح لها للفطر وقطع عنها الدم، فما دام قطع عنها الدم ما هو العذر الذي كان منع لها من الصوم والحيض وقد ذهب؟ إذن عادت إلى الأصل وهو ماذا؟ الطهر. إذن فتمسك ولكن تقضي ذلك اليوم. ولكن القول الآخر أيضا قوي، لو قال قائل مثلا بأنها يعني هذه المرأة فسأل نهارها فاسد من أوله، إذن تواصل تأكل وتشرب، وهذا قول كذلك فيه ما فيه من الصواب، بحيث لو جاء رجلها كذلك من سفر وجدها طاهرة في ذلك اليوم يمكن أن يجامعها. وهو أيضا في قول بأنه مجرد أنه يأتي، قول مالك أنه يواصل فطره في ذلك اليوم بعد حلوله في البلد وقد زال العذر طبعا، وجد مرأته كذلك قد زال عنها عذر. نعم، ومن شرع في الصوم واجب يجب عليه إتمامه كالقضاء والنذر والكفارة. إذن قلنا بالنسبة للصوم التطوع يجوز له أن يقطعه، لكن إذا كان إتماما مثلا كان يجب عليه إتمامه إذا كان قضاء، مثل إنسان صام يعني أكل أيام من رمضان معذورا ثم أخذ يقضي فيها لا يجوز له أن يقطعه، كما لا يجوز له كذلك أن يقطع صوم النذر ولا صوم الكفارة أيضا. وعلي أخذنا إن شاء الله الآن يعني أربع مسائل، نستقبل مسألة أخرى وهي من لم يتبين له طلوع الفجر، مسألة أخرى من استمنى فأنزل فإنه يفطر، مسألة أخرى إن شاء الله سوف يعني نأتي عليها في القادم إن شاء الله تعالى لندخل في درسنا اليوم. نعم، وياك. نعم، تفضل. وعندنا أسئلة تتعلق بالدرس السابق. نعم، نعم، تفضل. الملك سؤال لك، هذا تعرض لبعض مقاصد الاعتكاف واذكر علاقته بالصوم. نعم، مرة معنا. عدد صور اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم حيث أوقاتها. عدد صور اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أوقاتها، حيث أوقاته. نعم، عدد صور اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أوقاتها صور. نعم، نعم، إذن اعتكف العشر الأوائل من رمضان. نعم، نعم، إذن اعتكف أيضا العشر الأوسط. نعم، نعم.
وفي مرة من المرات مصيبة خباء صلى الله عليه وسلم، ثم لما خرج منه رأى أخبية النساء قد مصبت فمر بمقضى خبائه فلم يعتكف في ذكر عشر، ثم قضاه في شوال.
نعم، إذن هذه الصورة تكفى عشر الأوائل، عشر الأوسط، عشر الأواخر. نعم، ولما تركه في العشر الأواخر مرة اعتكف في شوال قضاء. نعم، أذكر بعض أحكام الاعتكاف المستفادة من أفعاله في الاعتكاف. قدر أذكر بعض أحكام الاعتكاف المستفادة من أفعاله في الاعتكاف.
بعض أحكام الاعتكاف المستفادة من أفعاله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل معتكفه كان يضرب له خباء، وكان لا إذا لا لا كان لا يزور أحدا لا مريضا ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة العبد. من بين أحكام الاعتكاف أيضا أنه كان يخرج رأسه فترجله عائشة، وكان أيضا يقلب أهله من المسجد.
إذن إذا كانت زارته بعض نسائه خرج معها وقلبها. نعم،
فعل مع صفية رضي الله عنها.
إذن هذه جملة أحكام تؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن يخرج إلا إذا خرج لقضاء حاجته. نعم، لم يكن يزور مريضا، ولم يكن يتبع جنازة، ولم يكن يعني يجامع في رمضان، بل حتى ثبت أنه لم يكن يقبل وكان يلتزم إذن المسجد. نعم، السؤال الثالث أحمد، ما عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ واذكر ما لكل عمرة من الخصائص. ما عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ واذكر ما لكل عمرة من الخصائص.
عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم
4. إذن 4 عمر، إذن اعتمر 4 عمر. نعم،
وهذه العمر كلها كانت في ذي القعدة.
كل هذه العمر كانت في ذي القعدة، شهر من أشهر الحج. نعم،
أما الأولى فهي عمرة الحديبية التي صد عنها النبي.
إذن عمرة الحديبية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد البيت ومنعته قريش. نعم، فتحلل صلى الله عليه وسلم من إحرامه وذبح هديه ولبس ثيابه. نعم، وعاد للمدينة. نعم،
أما العمرة الثانية فتسمى عمرة القاضية.
نعم،
وهي من العام الذي بعد هذه العمر.
إذن عمرة القاضية التي قيل أنها قضاء
قضاء
لعمرة الحديبية التي كانت في
السادسة.
نعم، إذن قيل أن هذه الثانية عمرة التي بعدها عمرة ذي القعدة في العام القادم كانت كذلك قضاء التي قبلها للحديبية. نعم،
قال أنها عمر مستقلة.
نعم، قيل أن عمر مستقلة. من أقوى الأدلة لمن قال أن عمر مستقلة
أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقل أو لم يخرج معه من الصحابة من أتى معه في يعني العمر السابع.
إذن لو كانت قضاء لها لحرج النبي صلى الله عليه وسلم كل من اعتمر معه أو كان معه في الحديبية أن يقول لا بد لهم أن وتكون لمن جاء معه من غير ذلك كأنها استئناف. نعم، فلما لم يكن ذلك فإذن علم بأنها عمرة مستأنفة. وأما كلمة قضية أو قضاء ما مدلولها إذن يصير؟
مدلولها أنه العمرة التي قاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، أي أنهم أصدوه عن البيت في العام ثم يحتمل.
نعم.
يعني من العام القابل ليحتمل، فكانت عمرة تسمى بها عمرة قضية قاضى عليها قريشا.
إذن قاضى معنى كأنه تحاكم ونحو ذلك. نعم.
وأما العمرة وبقي في مكة ثلاث أيام من العمر. وأما العمرة الثالثة فكانت من الجعرانة في عام الفتح، يعني بعد تقسيم يعني غنائم غزوة حنين، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحرم بالعمرة من الجعرانة ودخلها ليلة.
نعم. إذن هو النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ثم عاد إلى حنين وقسم الغنائم ودخل كذلك شوال وخرج كذلك من ذي القعدة، كانت هذه كذلك أيضا في قصة القعدة. نعم.
وأما العمرة الرابعة فكانت عمرة التي قرنها النبي صلى الله عليه وسلم مع الحج.
إذن كانت مقرونة بالحج، كانت مقرونة بالحج في العمرة الرابعة. نعم. محمد، أذكر قصة عمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم، وأبطل استدلال من اعتمدها في تجويز عمرة من مكة. أذكر قصة عمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم، وأبطل استدلال من اعتمدها في تجويز عمرة من مكة.
أن النبي أن عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في الطريق، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم
نعم أنت تنقض شعرها وتمتشط. نعم
أن تمشط شعرها
نعم
تبطل لها شعرها وتمتشط، فلما في وقت الرجوع كأنه أحزنها الأمر فأمر أخوها بأن يرجع.
أحزن الأمر، ما هو الذي أحزنها؟
كونها صواحبتها رجع بحج وعمرة، وهي إنما هي رجعت بحجة مقرونة مع عمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يرجع بها من التنعيم، فرجع بها فاعتمرت كذلك، فرجعت كما رجع صواحبتها بحج بعمرة وحج وحجة.
نعم. إذن هذه هي قصة سمير تعيدها.
أنا عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت. كثيرة تسأل عند كثير من الناس اليوم، يقول لك أنا مثلا المرأة حاضت هل تحرم؟ نعم نقول لا تحرم، ولو حاضت قبيل إحرامها بقليل، ولو ليس بعد أن أحرمت، ولو بعد قبل إحرامها بقليل حاضت، فيقال لها تغتسل لإحرامها وتحرم. نعم فهي محرمة وتبقى تلبي كذلك، إلا أنه عندما يأتي الطواف بالبيت لا تطوف، لا تطوف بالبيت وتنتظر حتى تطهر، فتطوف بالبيت تسعى وتتحلل. هكذا اليوم نقولها أيضا سواء في حج أو في عمرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل الحاج. ماذا يفعل الحاج؟ يقفون بعرفات، يبيتون بمزدلفة، يرمون جمرات ميناء. نعم. بقي الطواف بالبيت لا، حتى تطهر، فإنما طهرت طافت بالبيت. نعم. وسعت وأخذت من شعرها كما يأخذ النساء، ثم عند الانصراف كل واحد اتضح له بأن عمرة وحج، سيما الذي تحلل من العمرة وانتظر الحج وحج، يعني نسكين في سفر واحد، هذا يعني ما ماشي كم اليوم مثلا أن يمشي يبقى في مكة ويخرج التنعيم ويجيب عمره وثالثة ورابعة وخامسة ويجيب عمره على أباه وعلى أمه إلى آخره. نعم يعني فرحت فرحا شديدا, فرح النساء فرحا شديدا إنما رجعت بعمره واحد في نعم في سفرية واحدة. نعم
ما فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تمتشط وتفعل الحاج قال أن تطوف بالبيت ويكون لها يعني عمرة واحدة.
نعم
فحزنت لذلك لأنها رجعنا بعمرتين منفصل يعني واحد. فلما يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم الحج أمر أخاها يعني فلما أحل يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحج أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يرجع بها إلى
تنعيم
التنعيم.
تنعيم مكان يعني خارج مكة في حل, وأقرب مكان في الحل هو التنعيم, من تدخل من الحل إلى الحرم. نعم
وتأتي بعمرها يعني وتهل بعمره. نعم ففعلت ذلك. فاستدل بهذا من يقول بجواز تكرار يعني عدة عمرات في سفر واحد.
نعم
قيل ولا,
نعم.
ولا دليل لهم في ذلك, لأن عبد الرحمن بن بكر الذي يعني ذهب مع عائشة رضي الله عنها لم يأتي يعني بعمرة.
إذن وهو معها المرافق لها لم يأتي بعمرة. نعم إذن فهذا يفيدك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه أخذ بعمرة من مكة, إنما كل عمره الأربعة التي رأيناها كلها دخل من خارج مكة إلى مكة بعمرة. على السؤال كذلك الذي يليه الحق, عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة لتحصيل معنى عينه. عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة لتحصيل معنى عينه.
كانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين.
نعم إذن كان المشركون يرون أن عمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور, من أفجر الفجور. إذن كان مثلا كان يتقصد أن يعتمر في ذي القعدة لمخالفة هديهم. نعم هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أكثر من مرة في السنة؟ ساسي
لم يثبت اعتمر أكثر من أربع عمر.
هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أكثر من مرة في السنة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أكثر من مرة في السنة. ما دليل مالك فيما ذهب إليه من عدم جواز الاعتمار أكثر من مرة في السنة؟ محمد. نعم ما دليل مالك فيما ذهب إليه من عدم جواز الاعتمار أكثر من مرة في السنة؟
لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له وأصحابه.
نعم
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك ولا أصحابه.
إذن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وما أصحابه ثبت عنه. إذن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر أكثر من مرة في السنة, إذن فأخذه المالكي بأنه لا يجوز أن يعتمر الواحد مرتين في سنة واحدة. إذن توقفنا عنده. نعم إذن فصل في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته. فصل في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته. لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع, ولا خلاف أنها كانت سنة عشر. حجة الوداع إذن هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف هل حج قبل الهجرة فروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم 3 حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر معها عمرة. قال الترمذي هذا حديث غريب من حديث سفيان قال وسألت محمدا يعني البخاري محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري، وفي رواية لا يعد هذا الحديث محفوظا. ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير. نعم. وحجة بعدما هاجر معها عمرة. نعم. قران ها؟ معها عمرة من الحجة التي نحن يعني عمر الناس تكتب الأربعة إذا حسبنا العمرة التي مقرونة بالحج، وإلا لا تكون هناك 4 عمر إلا بهذا. نعم. قال ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج من غير تأخير، يعني كأنه هنا القيمة رحمة الله يشير إلى مسألة معروفة، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ نعم. بمعنى أن الشخص الذي حصلت له الاستطاعة مباشرة يجب أن يحج، لا يجوز له أن يقول أنا أحج العام الذي بعده ولا بعده ولا كذا وكذا. حصلت لك الاستطاعة بادر، بادر إلى الحج من غير تراخي. نعم. قال فإن فرض الحج تأخر إلى سنة 29 يعني الهجرة. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإنها وإن نزلت سنة 60 عام الحديبية فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. فإن قيل فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى 9 أو 10؟ قيل لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة 90، وفيها نزل صدر سورة آل عمران. وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة، ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في أنفسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأعاضهم الله تعالى، عاض من عوضهم، فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية ونزول هذه الآيات والمنادات بها، إنما كان في سنة 9، وبعث الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج، وأردفه بعلي رضي الله عنه، وأردفه بعلي رضي الله عنه كأنه يقول بأنه النبي عليه السلام يعني سحب الإمارة من أبي بكر، ثم يعني أرسل علي في إثره لي يعني تكون كأنه إمارة أبي بكر استقضى عنه منقوضة بإمارة علي. لا، وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف والله أعلم. ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج، نعم، ماذا؟ فصل. ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج، أعلم الناس أنه حاج بمعنى سيحج، اسم فاعل دائم قلنا يستعمل فيما يستقبل، حاج، فتجهزوا للخروج معه. النبي عليه الصلاة والسلام خبر، تفضل، يعني الناس كلهم على كل حال يعرفون الحج. الحج كان قديم موجودا حتى في الجاهلية، كان الناس يحجون، يحجون إلى بيت الله الحرام ويطوفون ويسعون بين الصفا والمروة، وبعضهم حتى يقف بعرفات، بعض القبائل نعم من العرب. والله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح. كلمة لا جناح معناها كأنه رفع الحرج. قال فتجهزوا للخروج معه، وسمع ذلك من حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، يعني تلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعا، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه. نعم، إذن كانت خطبته كأنه قبل أن يحرم بمن رافقه في الحج نعلمهم الأحكام. وهذه منهج على كل حال يتخذ الإنسان في كل العبادة، قبلها يتدارس أحكامها ويتعرف عليها وكيف يؤديها أداء صحيحا. نعم، سيما هذه العبادة التي لا تتكرر، والناس ربما الواحد منهم لا يفعلها إلا مرة واحدة في عمره، فهذه جل أحكامها ربما تكون يعني كثير من الناس لا يعرفها. وقال ابن حزم وكان خروجه يوم الخميس، قلت والظاهر أن خروجه كان يوم السبت. واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات، على قوله بثلاث مقدمات، إحداها أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة، والثانية أن استهلال ذي الحجة كان يوم الخميس، والثالثة أن يوم عرفة كان يوم الجمعة. نعم، أبو محمد كنيته، فقد ذكر كنيته وكنيته أبو محمد. قال والثالثة أن يوم عرفة كان يوم الجمعة، واحتج على أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة. وطبعا لا يقول ست بقين إلا بعد هذا كأنه يخبر، لأن عندما يقول واحد ست لا يستطيع أن يقولها قبل انقضاء ذي الحجة، لا يدري هذه الحجة سوف يكون فيه 28 ولا 30، فيكون كأنه إخبار بعد انقضاء ذي الحجة بأنه إنما كان لست بقين، يحتمل أنها ست لتمام 28 أو ست لتمام 30. إذن قال بما روى البخاري من حديث ابن عباس انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، ترجل أي لي شعر رأسه. نعم، وهل الترجل مجرد الامتشاط أم معه استعمال شيء من الدهن؟ نعم، فذكر الحديث وقال وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. قال ابن حزم وقد نص ابن عمر على أن يوم عرفة كان يوم الجمعة، هذا أمر مقطوع به، بأن عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحجة كان يوم جمعة، النبي عليه الصلاة والسلام كانت عرفته يوم جمعة وهو التاسع، واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس. إذن إذا حسبنا حسابا صحيحا سوف نقول ذي الحجة بدأ يوم الخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل في يوم الرابع من ذي الحجة، وخرج لخمس بقين من ذي القعدة، إذن كم يوم في الطريق؟ خمس أيام وأربع أيام، معنى تسع أيام. قال ابن حزم وقد نص ابن عمر على أن يوم عرفة كان يوم الجمعة. قد نص عمر. عمر ماذا قلنا؟ قال ابن حزم: وقد نص عمر على أن يوم عرفة كان يوم الجمعة وهو التاسع، واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس، فآخر ذي القعدة يوم الأربعاء. فإذا كان خروجه لست بقين من ذي القعدة كان يوم الخميس، كان يوم الخميس إذ الباقي بعده ست ليال سواه. ووجه ما اخترناه أن الحديث صريح في أن بعده ست ليال سواء لأني سواه. قال: ووجه ما اخترناه أن الحديث أن الحديث صريح في أنه خرج لخمس بقين وهي يوم السبت. أنه خرج لخميس يعني لخميس، ولكن ظهرنا لخمس. لخمس بقين وهي يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، يعني هذا يوم خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة، هذه خمس أيام. فهذه خمس، وعلى قوله يكون خروجه على قوله قول ابن حزم لسبع بقين، فإن لم يعد يوم الخروج كان لست، وأيهما كان فهو خلاف الحديث. وإن اعتبر الليالي كان خروجه لست ليال بقين لا لخمس، فلا يصح الجمع بين خروجه يوم الخميس وبين بقاء يوم الخميس على مذهب ابن حزم وبين بقاء خمس من الشهر البتة، بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت، فإن الباقي بيوم الخروج خمس بلا شك. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم في خطبته على منبره شأن الإحرام وما يلبس المحرم بالمدينة، والظاهر أن هذا كان يوم الجمعة لأنه لم يقل أنه جمعهم ونادى فيهم لحضور الخطبة. وقد شهد ابن عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة على منبره، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله. فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها خروجه، إذن هو خرج على مذهب ابن القيم السبت، أن الجمعة خطب بهم ثم السبت خرج، وعلى مذهب ابن حزم أنه كأنه خرج الخميس. والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة، وقد اجتمع إليه الخلق وهو أحرص الناس على تعليمهم الدين، وقد حضر ذلك الجمع العظيم، والجمع بينه وبين الحج ممكن فلا بلا تفويت، والله أعلم. ولما علم أبو محمد بن حزم أن قول ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها خرج لخمس بقين من ذي القعدة لا يلتئم مع قوله أوله بأن قال معناه أن اندفاعه من ذي الحليفة كان لخمس. قال: وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا أربعة أميال فقط، فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلتها، وبهذا تأتلف جميع الأحاديث. قال: ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القعدة لكان خروجه بلا شك يوم الجمعة، وهذا خطأ، لأن الجمعة لا تصلى أربعة. وقد ذكر أنس أنه صلى الظهر معه بالمدينة أربعا، قال ويزيده وضوحا، ثم ساق من طريق البخاري حديث كعب بن مالك. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إذا خرج إلا يوم الخميس. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس، وبطل خروجه يوم السبت لأنه حينئذ يكون خارجا من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة، وهذا ما لم يقله أحد. إذن وقال أيضا قد صح مبيته بذي الحليفة، إذن بين ذي الحليفة والمدينة أربعة أميال كما تقدم، المستقبلة من يوم خروجه من المدينة، فكان يوم اندفاعه فكان يكون اندفاعه من ذي الحليفة يوم الأحد. يعني لو كان خروجه يوم السبت وصح مبيته بذي طول ليلة دخوله مكة، وصح عنه أنه دخل صبح رابعة من ذي الحجة، فعلى هذا تكون مدة سفره من المدينة إلى مكة سبعة أيام، لأنه كان يكون خارجا من المدينة لو كان ذلك لأربع بقين لذي القعدة، واستوى على مكة لثلاث خلون من ذي الحجة، وفي استقبال الليلة الرابعة، فتلك سبع ليال لا مزيد. وهذا خطأ بإجماع وأمر لم يقوله أحد، فصح أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة، وأتلفت الرواية كلها وانتفى التعارض عنها بحمد الله تعالى. نعم، هذا الجواب عنه أو حاولت رده. ما عندي قوله قال. من عند قوله قال. نعم، ولكن كلامه من عند قوله قال وأيضا قد صح مبيته بذي الحليفة ليلة المستقبلة يوم خروجه. ولما علم أبو محمد بن حزم أن قول ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها خرج لخمس بقين من ذي القعدة لا يلتئم مع قوله أوله بأن قال معناه أن اندفاعه، نعم كذلك هذا داخل تحت كلامه، أن اندفاعه من ذي الحليفة كان لخمس، قال وليس بين ذي الحليفة وبالمدينة إلا أربعة أميال، فلم تعد هذه المرحلة تقول عنه. يعني قال قلت هي متآلفة متوافقة، والتعارض منتف عنها مع خروجه يوم السبت، مع خروجه يوم السبت، نعم، ويزول عنها الاستكراه الذي أولها عليه كما ذكرناه. أولتها ماذا يخاطبه لماذا؟ هي متآلفة متوافقة والتعارض منتف عنها مع خروجه يوم السبت ويزول عنها الاستكراه الذي أولها عليه كما ذكرناه. عندك أولتها أولها في عقفرات ليظل أن أنسب ربما، وأما قول أبي محمد بن حزم لو كان يخاطب ربما لقال ما قولك صح. وأما قول أبي محمد بن حزم لو كان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره، فغير لازم بل يصح أن يخرج لخمس ويكون خروجه يوم السبت. والذي غر أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد وهي إنما تحذف من المؤنث، يعني قال لخمس وخمس إنما تقال إذا كان المعدود مؤنثا، وما إذا كان مذكرا فيؤتى بالتاء مع العدد. قال وإذا إنما يكون إذا كان خروج، قال وإنما تحذف من المؤنث، ففهم لخمس ليال. ها نعم مع المؤنث. قال أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد وهي إنما تحذف من المؤنث. عندك مع المؤنث لا لكل حال مناسب أن يقال مع المؤنث. وهي إنما تحذف مع المؤنث ففهم لخمس ليال بقينا، وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة، فلو كان يوم السبت لكان الأربع ليال، لكان لأربع ليال، وهذا بعينه ينقلب عليه، فلو كان خروجه يوم الخميس لم يكن لخمس ليال بقينا وإنما يكون لست ليال بقينا، يعني خمس ليال إذا كان خروجه يوم الخميس كما قال هو ابن حزم يكون لست ليال بقينا. ولهذا اضطر معناها يخرج ونقول مثلا قبل الليل فتكون ليلة الجمعة داخل. نعم. ولهذا اضطر إلى أن يؤول الخروج المقيد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع من ذي الحليفة ولا ضرورة له إلى ذلك، معناها كأن يكون حسب ذي الحليفة فقط ويسقط اليوم الذي كان في المدينة، من النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة ودخل أبو ذي الحليفة وبات بها، ويكون الذي حسب حسب خروجه من ذي الحليفة لا خروجه من المدينة، ولا ضرورة له إلى ذلك، إذ من الممكن أن يكون شهر ذي القعدة كان ناقصا فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناء على المعتاد من الشهر. المعتاد من الشهر والأكثر فيه أن يكون ناقصا 28، وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم أن يؤرخوا بما بقي من الشهر بناء على كماله ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور نقصه كذلك لئلا يختلف عليهم التاريخ، فيصح أن يقول القائل يوم الخامس والعشرين كتب لخمس بقين بناء على فيه 30، يوم الخمس والعشرين يقول لخمس بقين ويكون الشهر 29. وأيضا فإن الباقي لا، هو يقول لخمس بقين على أسنة في 30. ماذا؟ هو يوم 25 يقول لخمس بقين. خمسة بقية وعدده كم؟ وكم فيه؟ وتكون فيه 30؟ وهو يوم 25 يقول كتبته لخمسين بقينا ويكون فيه كم؟ 29 ها؟ هو الشهر كامل نعم، ويحسب ما بقي بقي خمسة أيام، خمس أيام لتمام الثلاثين لستة من 29. لا يحسبه، لا يحسبه أبدا، هو كتب هو يكتب يوم 25 ويكتب لي 50 بقينا، كيف يحسب ذلك من الذي كتب فيه البقينا؟ لا يحسبه، لا يحسبه، لا يحسبه، يحسب اليوم الذي يحسب ما بعد اليوم الذي كتب فيه، وأما اليوم الذي كتبه لا يكتبه لا يحسبه يحسب خمس، هو يحسب على أساس أن الشهر فيه 30 وربما كانت فيه 29، ولا مانع أن يكتب لي 50 بقينا، مع أنه عندما يتبين في الأخير يبان بأنه 29 لم يكتب أصلا 30 بناء على أنه الشهر فيه 30 كذلك. معليش انتبهوا قليلا. وقال فيصح أن يقول القائل يوم 25، يصح أن يقول هذا اليوم يوم 25 كتب لخمسين بقينا، هذا يوم 25 يقول ويكون الشهر 29، يكون الشهر 29 ويقول خمسين بقينا، ولا مانع يكون هو فيه 29 ويقول له 50 بقينا، ولو طابقت 29 ما يقول له 50 بقينا، لو كان يعلم مثلا مسبقا باللي فيه شهر 29 لا يقول له 50 بقينا، يقول له 40 بقينا. واضح ولا مازال مسلم؟ يعني هذا لا يكون فيه تناقض ولا يكون فيه تضارب ولا يكون فيه، يعني هو يقول له 50 بقينا بناء على مثلا ان الشهر اقصاه اذا تم يصير 30 يوم، وهو يقول له 50 بقينا ثم في الأخير يكون فيه إنما هو 29 فقط، يعني لو طابق كلامه ما في الشهر لكان 30، ولكن يأتي على خلاف ما قاله. نعم. نعم نعم قال يوم 25 كتب لخمسين بقينا ويكون الشهر 29، وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم أن يؤرخوا بما بقي من الشهر بناء على كماله، بناء على كماله، ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور نقصه كذلك، لئلا يختلف عليهم التاريخ، فيصح أن يقول القائل يوم 25 كتب لخمس بقينا ويكون الشهر 29. واضح المزال؟ ليس قد يعتبر اليوم الاثنين، هو يؤرخ لكمال الشهر فقط، فهو يؤرخ لكمال الشهر حتى لا يقع له اختلاف، ولا يؤرخ تاريخا مثلا يقول أنا ما أدري اللي فيها، هو يؤرخ دائما لكماله، وهبه أنه سوف لا يكتمل، مثلا كشهرنا هذا تقول مثلا لخمسين بقينا، من عادة الشهر إذا اكتمل خمسين بقينا على الثلاثين، وربما كان الشهر 29، أظنها بسيطة لا تحتاج إلى لا يصحح، عادي لا يصحح، يعني كأنه في التقدير لخمسين بقين من الشهر إذا أكمل عدته التي هي 30 ولا يتجاوزه. قال ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور نقصه كذلك، لئلا يختلف عليهم التاريخ، فيصح أن يقول القائل يوم 25 كتب لخمسين بقين ويكون الشهر 29. وأيضا فإن الباقية كان 5 أيام بلا شك بيوم الخروج، والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ غلبت لفظ الليالي لأنها أول الشهر وهي أسبق من اليوم، فتذكر الليالي ومرادها الأيام، فيصح أن يقال لخمس بقينا باعتبار الأيام، ويذكر لفظ العدد باعتبار الليالي، ويذكر لفظ العدد باعتبار الليالي، الليالي جمع ليلة. إذن فإذا قال خمس بقينا كأنه في تقدار خمس ليالي، والجمع والإفراد والتذكير إنما هو باعتبار المفرد. قال فصح عينئذ أن يكون خروجه لخمس بقينا ولا يكون يوم الجمعة. وأما حديث كعب فليس فيه أنه لم يكن يخرج قط إلا يوم الخميس، وإنما فيه أن ذلك كان أكثر خروجه، ولا ريب أنه لم يكن يتقيد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس. وأما قوله لو خرج يوم السبت لكان خارجا لأربع، فقد تبين أنه لا يلزم لا باعتبار الليالي ولا باعتبار الأيام. وأما قوله إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة إلى آخره، فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره 7 أيام، فهذا عجيب منه، فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي من الشهر 5 أيام ودخل مكة لأربع ماضين من ذي الحجة، فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة 9 أيام، وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه، فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة وبينها هذا المقدار، وسير العرب أسرع من سير الحضر بكثير، ولا سيما مع عدم المحامل والكجوات والزوامل الثقال. نعم. قال عندنا إلى سياق، نعم، عدنا إلى سياق حجه. نعم. هذا كلام طويل ليس عندنا. معليش ماذا قال؟ هذا القول الذي اخترناه عليش. نعم. إذن قال المهم الحاصل الذي استفدناه مما سبق على مذهب القيم رحمة الله الذي رجحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم السبت، خرج يوم السبت ووصل إلى مكة لأربع مضين من ذي الحجة، وخرج كذلك لخمس بقين من ذي القعدة. إذن خرج يوم السبت، والمقطوع به أن الجمعة كانت يوم 9 من ذي الحجة، إذن فيكون دخوله إلى مكة يوم الخميس، دخوله إلى مكة يوم الخميس إذا كانت هي 4 من ذي الحجة، نرجع لنحدد كذلك بهذه الطريقة يوم خروجه نجد إن شاء الله يوم السبت، ونحسب كذلك حتى المدة التي قضى في الطريق تكون 9 أيام. إذن خرج لخمس بقين من ذي القعدة، وصل إلى مكة لأربع، 5 و4 هي 9 أيام، مع دخول ذي الحجة يوم الخميس، وتكون 9 كان يوم جمعة. إن شاء الله تضبط الأمور تكون متسقة مع بعضها البعض، نعم، خلاف لما ذهب إليه ابن حزم أنه خرج يوم كما زعمه يوم الخميس، نعم، واحتاج إلى ما ذكره، نعم، نعم. لا قلت دخل ذو الحجة يوم الخميس، وأما دخوله لأربع ماضين من ذي الحجة، يعني نقول مثلا بأنه ذو الحجة دخل يوم الخميس، نحسب يوم الخميس إلى الجمعة تكون 9 أيام، إلى الجمعة تكون 9 أيام، يعني نحسب أربعة من ذي الحجة يوم الرابع ذي الحجة إلى الجمعة نزيدها 5 أيام، تكون يعني يوم الخميس هو يوم 9 من ذي الحجة الذي كان يوم عرفات، نعم، 4 من ذي الحجة مضت، وزيد لها 5 كذلك خرج من المدينة، فهي 9 أيام في الطريق. مع ذلك ممكن يقال بأنه بات في ذي الحليفة ولا بذي طول عند الدخول، بات في ذي طوان ولا بات كذلك في ذي الحليفة، كل هذه أيام محسوبة من أيام خروجه إلى يوم دخوله إلى مكة، فتكون 9 أيام. ويعني أحرم قطعا بالحج يوم 8 من ذي الحجة، ويوم 9 كان يوم قف عرفة، هذا كله يكون بهذه الطريقة. الواحد يكون كأنه إن شاء الله اختار لعله أفضل ما يمكن أن يقال السالم من التضارب. قال: عدنا إلى سياق حجه، فصلى الظهر بالمدينة بالمسجد 4، ثم ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه. إذن هذا خلاف الذي ذكره وذكر القول الآخر الممثل له ابن حزم، ناقشه هذه المناقشة، نعم. ثم يعود مرة أخرى إلى سياق حجه، سياق حجه من الترتيبات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم رتبها منذ أن خرج من المدينة وفي طريقه وماذا فعل ونحو ذلك من الأعمال التي يمكن أن تقال لأي شخص، يمكن أن لا نتكلم عليه على هذا الذي تقدم من التواريخ ونحو ذلك الأشياء، ونذكر له كيف كان النبي عليه السلام، كيف أحرم وكيف خرج وماذا لبس ونحو ذلك من المدينة، بل هذا يمكن أن يقال لأي شخص أحرم المدينة يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تمام بتمام. قال: عدنا إلى سياق حجه، فصلى الظهر بالمدينة، وطبعا سوف يصلي الظهر بالمدينة على أنه مقيم، المدينة هي البلد، بلد إقامته صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى الظهر بالمدينة بالمسجد 4، ثم ترجل وادهن ولبس رداء إزاره ورداءه. الإزار تقال لما يكون من اللباس ماذا إلى أسافل، والرداء تقال لما يكون إلى الأعالي من غير أن يكون مفصلا على أعضاء الجسم، فإذا فصل على أعضاء الجسم فذلك هو القميص، وإذا كان في الأسافل المفصل فهو السراوي، السراوي غير البنطلون، السراوي غير البنطلون، هذا العصري الذي يعني كجهر الضب، لا أقصد السراويل، يعني السراويل على طريقة العرب في سراويل هنا. قال: وخرج بين الظهر والعصر، فنزل بذي الحليفة. ذي الحليفة الآن على بعد حوالي 15 كيلومتر من المدينة، فصلى بها العصر 2 ركعتين. إذن ذي الحليفة لا يعتبر المدينة، من هنا بدأ أصل القصر 2 ركعتين، ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، فصلى بها 5 صلوات، وكان نساؤه كلهن معه، وطاف عليهن تلك الليلة، فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع. إذن غسل غسل الإحرام وحده هو مستحب على كله ليس واجب، يغتسله الرجل والمرأة، والمرأة ولو كانت نفساء أو طاهرة، ولو كانت حائض كذلك تغتسل، ويكون الاغتسال هذا يعني اغتسال إحرام وليس هو الاغتسال الذي به كأنها طهرت. لا، قال لم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول، وهذا يقول أن ابن حزم على كل حال يذكرون أن له أخطاء في الحج والعمرة لأنه لم يحج ولم يعتمر، ومن كان كذلك ربما يكون يعني خطأه في هذه الأمور متوقع. قال لإحرامه غير غسل الجماع الأول، ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة، وقد ترك بعض الناس ذكره، فإما أن يكون تركه عمدا لأنه لم يثبت عنده، وإما أن يكون تركه سهوا منه، وقد قال زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، قال الترمذي حديث حسن غريب. وذكر الدارقطني عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان، ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه. لا بأس للمحرم أن يتطيب في بدنه ليس في لباسه قبل الإحرام، حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه، فارق رأسه يعني، ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، غير فرض الظهر. لكل حال الذي معروف هذا إن شئتم بحثتموه العام أن إحرام المدينة فيه ركعتي إحرام، خلاف لما ترى المؤلف رحمه الله، ركعتين للإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي بهذا الوادي، وادي العقيق المبارك، نعم صلي فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما باقي المواقيت ليس هناك صلاة يعني يصليها الشخص عند إحرامه إلا إذا وافق صلاة من الصلوات الظهر ولا كذا، أو توضأ وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء وأحرم بعدها. وأما أن هناك مثلا كما يقول ممكن بعض الناس أن هناك ركعتين تصلى للإحرام فلا توجد، وأما من أحرم من ذي الحليفة فيصلي ركعتين، نعم في الآن هم المسجد على كل حال موجود مسجد في هذا الوادي العقيق يصلوا فيه نعم ركعتين بأي صورة من الصور. نعم إيه، ولكن لبركة الوادي، لكن يعني أقصد أنه عندما أحرم بركعتين، هذا موجود في هدية صلى الله عليه وسلم في الحج، وكانت اقترنت بالإحرام. ماذا؟ ما فهمت حديث صلي بهذا الوادي فإنه وادي مبارك أو نحو كذا حديث. نعم قال وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين، يعني ما كالقلادة له، ها بدنته هو في الحقيقة إنه عنده عدد، إيه كان عنده عدد ليس واحدة، ها ولماذا مفردا؟ يقصد الذي ركبه والهدي لا يركب، ها؟ ها؟ جمعوا؟ ها؟ يعني صح وانا جابها مفرد ما ادري. قال وقلد قبل الاحرام بدنه عندنا، لكن نعم يقال في بدنه اشعرها، اشعرها ليس هذا المفرد البدن. نعم بدنه بضم الباء جمع، نعم، لكن هو مستقرك بدنته. قال وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها. هذا يسمى الإشعار، يعني يأتي إلى يمين السنام ويشقه ويقلدها، نعم، يسمى التقليد ويسمى الإشعار، بحيث أي شخص ولو ضلت وراءها يقول هذا مهدي للبيت، لا يقول ما يكون مثلا كأنها ضالة لشخص ولا حاجة، هذا كلها يعني أي شخص يراها مقلدة أو مشعرة فيكون يعلم بأن هذا مهدى للبيت. نعم. وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة عشر حد لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك. إذن يبقى كذلك هناك أنه خلاف. كيف كانت صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لبضعة وعشرين، اثنين وعشرين، إذن عندنا لبضعة وعشرين ممكن تكون على كل حال. لبضعة عشر، نعم، نعم، إذن نعم، قال لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك. أحدها ما أخرجه، إذن قلنا هنا صفة القران، صفة القران أن الشخص يحرم بحج وعمرة، والصفة الثانية التي يمكن أن يحرم بها الحاج أن يفرد، والصفة الثالثة أن يتمتع، وحتى لا يقع لنا ربما التباس أنه في القرآن الكريم القران لا يسمى قران بل قد يسمى تمتع، القران نفسه يسمى تمتع في لغة القرآن، يسمى القرآن نفسه تمتع، ومن لم يعرف هذا ربما يقع على شيء من الخلط معه. وأما الإفراد فلا إشكال، الإفراد بمعنى أن الإنسان يعني يدخل مكة حاجا فقط، حاجا فقط، عندما يدخل يطوف طواف القدوم، يطوف طواف القدوم فقط ولا يسعى بعده سعيا، نعم، ثم يذهب إلى الثامن إلى يمتروا إلى منى ويبيت بها ويستقبل عرفة ويقف بها ويبيت مزدلفة ليلة العاشر، وصبيحتها يذهب كذلك إلى منى ويرمي جمرة العقبة، والأيام الثلاثة بقي يوم جمرة الثلاثة، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى السعي ويتحلل، هذا يسمى مفرد. وأما المتمتع فإنه يأتي بعمرة مستقل تماما، عمرة كاملة، يطوف طواف القدوم طواف العمرة، نعم، ويسعى ويحلق ويتحلل، نعم، وينتظر يوم الثامن، فعندما يأتي يوم الثامن يدخل بحج ويمشي كذلك إلى منى يبيت فيها. السنة على كل حال يبيت فينا هذا المبيت الأول، ليس المبيت الذي بعده الذي هو واجب، هذا يبيت في منى ويصبح يوم التاسع يذهب إلى عرفات، نعم، ويبقى في عرفات حتى الغروب، ثم يدفع إلى المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء جمعا بها ويبيت، ويصبح يوم العاشر ذاهبا إلى منى يرمي جمرات العقبة، يوم الأول واليوم الثالث يرمي الجمرات الثلاثة، هذا المتمتع. نعم، من أين يحرم؟ يحرم فقط من مكة، يحرم من مكة نعم. في مكة يلبس لباس الإحرام ويغتسل ويخرج ويلبي في ذلك اليوم الثامن نعم قد أحرم بحج. إن ذكرنا القارن وذكرنا المتمتع وذكرنا المفرد، هذه هي صفات الحج التي يمكن أن يحج بها شخص معين. إذا اختلف الناس، قال بعضهم النبي عليه الصلاة والسلام هو مفرد، هل هو قارن، هل هو متمتع؟ والذي يرجحه ابن القيم رحمه الله أنه كان قارنا، أنه قال معنا أن الحج مع العمرة لا يتحلل من عمرته كما يفعل المتمتع، وإنما يبقى على إحرامه إلى يوم الثامن. وهذا في الحقيقة في الوقت الحاضر، يعني إذا أردنا أن نمثل له، إذا كان الإنسان لم يسق الهدي معه فليتمتع، وإذا كان قد ساق معه الهدي إلى البيت من الحل نعم فإنه يكون قارنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن قلنا قارنا فالقران والتمتع ليس بينهما إلا ما ذكرناه من أن المتمتع يتحلل. والنبي عليه السلام قال دخلت العمرة في الحج، قيل يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه. نعم، هذا معنى قوله أو مراده بقوله نعم. وإنما قلنا إنه أحرم قارنا، قارنا معنى قارن الحج العمرة، وكل من القارن والمتمتع يلزمهما هدي، يلزمهما هدي، يسمى هذا الهدي هدي شكر، وليس الهدي الذي ربما صاحبه لأجل جبر حجه بسبب أنه ترك واجب من واجبات أو ارتكب محظور محظورات. نعم، هذا يسمى هدي شكر. ما معنى هدي شكر؟ لأنه في سفر واحد استفاد نسكين. الأصل أنك تعتمر لك صلاة وترجع إلى البلد ثم تعود مرة أخرى، ولكنه في نفس السفر اعتمر وحج، فإذا يهدي هديا. نعم، قالوا إنما قلنا إنه أحرم قارنا نعم لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك، أحدها ما أخرجه في الصحيحين عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وأظن لو توقفنا هنا أفضل، حتى إذا انطلقنا إن شاء الله في الحصة المقبلة ننطلق من هذه الصفات كلها. يوم 23 شعبان، ها 24 قلت في بعض المواضع نحتاج إلى أن نفهم القارن، القارن لا فرق بينه وبين التمتع، والتمتع نوع قران، قران اقترن فقط، ولكن التمتع اصطلاحا صار يطلق على صفة أن الإنسان يعني يأتي بعمرة ويتحلل. ثم الشخص إذا فهم القران في القرآن الكريم لسبعين عن التمتع تحله بعض المشكلات. نعم، نعم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم، إن قلت نتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، شيء لا تستغفرك، تفضل وإياك. ما تقول لي سؤال؟ لا لا خلع هذه حصل جمعنا بالأسئلة. أياك لما في هذا السلام. هذه المسائل هي مسائل كأن المؤلف رحمه الله أغفلها، لم يعطيها حقها، والكتاب على كل حال كما هو صرح بأنه كتاب زاد المعادي في هدي خير العباد كل ما لا يتعلق به هدي للنبي صلى الله عليه وسلم فربما لا يذكره وعليه، فإن هذه المسائل تعنينا ونحب أن نأخذها من غير الكتاب ما دام نحن في باب يتعلق بها. إذا المسألة التي لم يذكر المؤلف رحمه الله، هل يلزم البلد بالصوم لرؤيا بلد غيره؟ وهي مسألة معروفة عند أهل العلم بمسألة اختلاف المطالع ووحدة المطالع، ومعنى هذه المسألة أنه هل يلزم جميع البلدان إذا رؤي الهلال في بلاد من بلاد الإسلام؟ مسألة بين العلماء، بعضهم يقول يلزم إذا رؤي الهلال في بلدة من بلاد المسلمين فإنه يلزم جميع البلدان أن يصوموا تلك الرؤية، وقال بعضهم لا باختلاف المطالع، بمعنى لأهل كل بلد رؤيتهم، هكذا قال لأهل كل بلد رؤيتهم، بمعنى أهل المغرب لهم رؤيتهم وأهل المشرق لهم رؤيتهم. وبعض العلماء فصل قال إذا كانت اتحدت المطالع بين بلد وبلد فإنهم نعم يصومون صوم واحدا، وإذا اختلفت المطالع فلأهل كل بلد رؤيته. ومذاهب العلماء فيما إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم سائرها؟ المذهب الأول لأهل كل بلد رؤيتهم كما في صحيح مسلم عن ابن عباس، وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه، وحكاه الماوردي وجها للشافعية. الثاني أنه إذا رؤي الهلال إذا رؤي الهلال في بلد لزم سائر البلدان. رأي القول الثاني هو إذا رؤي ببلاد عفوا القول الأول لا يلزم القول الأول هو مذاهب قال لأهل كل بلد رؤيتهم، هذا هو المذهب الأول لأهل كل بلد رؤيتهم. والقول الثاني هو أنه نعم إذا رؤي ببلد لزم سائر البلاد الأخرى أن يصوموا لرؤية أهل تلك البلاد، وهو مشهور المالكية، وحكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه، وقال ابن الماجشون لا يلزم بالشهادة إلا لأهل البلد الذين ثبتت فيه الشهادة، يعني إذا كان الأمر متعلق بالشهادة فإنه يلزم أهل تلك البلاد إلا أن يثبت عند الإمام الأعظم. قال فيلزم الناس لأن البلد في حقه كالبلد الواحد لأن حكمه نافذ في الجميع. وقال بعض الشافعية إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا، وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر، وفي ضبط البعد أوجه. نعم اختلاف المطالع، بعضهم ضبط قال متى نعرف بأن هذه البلاد وهذه البلاد يلزمها واحد؟ قال بعضهم إذا اختلفت المطالع فإنه يكون كل بلد له رؤيته، وبعضهم قال إذا كان بينهما مسافة قصر، وبعضهم قال إذا اختلفت الأقاليم. ولكن إن شاء الله الصحيح أنه يعني من المفروض أنه سائر البلاد يلزمها إذا رؤي الهلال في أي بلد من بلاد المسلمين، سيما في هذا العصر الذي يعني صار فيه وسائل الإعلام قربت البعيد، إلا أن فتوى كثير من أهل العلم كذلك إذا أدى ذلك إلى انقسام البلد الواحد إلى قسمين أو ثلاثة فإنه كل بلد يعمل برؤية بلده. نعم. بمعنى لو أن مثلا واحد من المسلمين قال أنا يعني أقول بهذا القول الذي هو الراجح أن إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين يلزم سائر المسلمين يعني الصوم بأن رمضان قد دخل، ولكن قد يؤدي هذا قلنا إلى انقسام البلد نفسه إلى قسمين. معنى مثل الجزائر يقولون نحن لا بد لنا أن نرى الهلال أنفسنا، يعني نحن نصبنا لجنة للنظر في الهلال، فإذا جاءت لجنة وقالت لم نرى الهلال، ولو أن يكون قد رؤية مثلا في العراق أو في السعودية أو في اليمن فلا اعتدال من ذلك، فيصير هناك من يعمل برؤية بلده ويصير قسم آخر يعمل، فحتى لا يؤدي هذا إلى زيادة الانقسام، فنعم يلزم كل بلد رؤيته. إذن السبب شيء آخر وهو النظر في المصلحة أو المفسدة التي تترتب على القول بالقول الذي هو الراجح، الراجح أنه لكل أن إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين يلزم سائر المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا، خطاب لجميع الأمة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا خطاب لهم جميعا. نعم. مسألة الثانية من المسائل. نعم. ماذا؟ الحاكم الأعظم. نعم. إذا هناك وجد حاكم أعظم بمعنى الذي يحكم جميع البلاد الإسلامية، وهي هذه البلاد كلها جميعا تحت يده كأنها بلد واحد، لا فرق فيها بين المغرب والسعودية واليمن وسوريا ونحو ذلك، إذا هو أعلن فإنه لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يقول نحن بلدنا غير بلده، ولا لا، كل بلاد تدخل تحت يده. نعم. قال عن عائشة صوم، مسألة صوم شعبان هي المسألة الثانية. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعنها وكان يصوم شعبان كله، الحديثان في البخاري في صحيحه. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا، والحكمة من إكثاره من صوم شعبان اختلف فيها، فقيل كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من الشهر لأجل أسفاره فيقضيها في شعبان. إذن تكلم العلماء في الحكمة لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كثيرا، قيل أنه النوافل التي كانت تترتب عليه في العام، مثلا صيام اثنين، صيام خميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كان يجمعها إلى شعبان، هي فرصة التي فيها يقضي الصيامات، فإذا يقضيها في شعبان، هكذا قيل. نعم. وقيل كان يصنع ذلك تعظيما لرمضان، لكنه أخرج النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال ابن حجر ولا يتعارض هذا مع ما ورد من النهي عن صيام النصف من شعبان واليوم واليومين قبل رمضان، لأن هذا إنما هو في حق من لم يعتد صيامه. إذن هناك حديث على كل حال يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا حمله العلماء مع حديث عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا وكان يصوم كله. نعم. هذا قالوا أنه هذا في حق من لم يكن عادته أن يصوم شيئا من شعبان، بمعنى لما جاء النصف من شعبان عادك الوقت نشطة لصوم شعبان، فيقال له إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وأما من كانت عادته أن يصوم بدأ صيام شعبان وكان ربما على ما عرفه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثير من شعبان، فأخذ بدأ يصوم ويصوم، فهذا يصوم إن شاء إلى شعبان، إلا أن يبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، فليصوم، فالإنسان كان يصوم الاثنين كان يصوم الخميس، فهذا ليس مقصود بهذا النهي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. إذن كذلك من كان يصوم شعبانا فليواصل صومه. إذن النهي إنما هو ذلك الذي إنما نشط للصيام بعد أن انتصف شعبان، يقال له إذا انتصف شعبان فلا تصوم. نعم، هذه المسألة الثانية. نعم، فهم. لا، النصف الأخير من شعبان كله، ليس يوم النصف، ليس المقصود يوم النصف، لا، وإنما إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إلا تصوم بعد منتصف. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أي لا تصوم بعد منتصفه، ليس منها يقصد يوم النصف كأنه من أيام منهي عن صيامها، لا. نعم، لأنه قد يكون يوم النصف من شعبان يوم اثنين أو يوم خميس، وهو قطعا من أيام البيض. من كانت عادته أن يصوم الأيام البيض فليصوم. نعم، مسألة الثالثة، وهي: الكبير والمريض لا يستطيعان الصيام. الكبير من الشيخ الهرم المسن لا يستطيع أن يصوم، فإذا صام ربما يعني يشك أن يكون كأنه أهلك نفسه، وكذلك المريض. المريض سواء كان المريض عنده مرض يمنعه من الصوم، أو يتوقع لو مرض لو صام ينشأ عنده مرض، إنسان مثلا عنده سكر من الدرجة الثالثة كما يقول مثلا، الطبيب قال لا بد لك أن تفطر، وأن الطبيب يبغي أن يكون الطبيب موثوق مسلم ممن يعظم الشرع ويعظم أحكام الله عز وجل، لأنه كثير من الأطباء مسلمين ولكنهم مستهترين، بل ربما تجدهم عندهم نوع من يعني تهاون بالأحكام الشرعية ونحو ذلك. فالشخص المعني بذلك ينبغي له أن يتحرى هنا من هو الطبيب العام الذي تؤخذ منه هذه الاستشارة الطبية العام. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، قال ابن عباس: وليست بمنسوخة. هذه الآية فيه من قال بأنها منسوخة، منسوخة في حق، لأنهم كان في أول قبل أن يفرض رمضان كان من أراد أن هو قادر على الصوم يطيقونه، بمعنى يستطيعونه، فإنه يترك صيامه ويفتدي. نعم، قال ابن عباس: هذه الآية ليست بمنسوخة، بمعنى باقية محكمة، إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم. الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. يطيقونه من أطاقه، بمعنى أنه لم يستطعه. نعم، قال أخرج الدرقطني وقال: إسناده صحيح ثابت. عن أيوب السختياني قال: ضعف أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، عن الصوم فصنع جفلة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. في كذلك هذا الحديث أن طريقة الفدية كثير من الناس ربما يسأل عنها، كيف تكون هذه الفدية؟ يمكن أن تكون بطريقتين، إما أنه كل يوم أفطره من رمضان يحضر واحد من المساكين والفقراء ويتعشى معه هكذا يوميا، أو أنه يجمع الأيام إلى آخر الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه عندما ضعف عن الصوم عاما، فجمع 30 مسكينا وعشاهم، ويكون هذه طريقته، طريقة الفدية. نعم، سواء كانت في حق المريض، والمريض معروف كذلك هناك المريض الذي يستطيع أن يصوم لولا هذا المرض الذي حل به في رمضان، فإنه هذا المريض يفطر في رمضان ولكنه يقضي في غير رمضان. لكن هناك من المرضى من قيل له إن مرضك هذا أصل المانع من الصوم في رمضان ولا في غير رمضان، ما تستطيع أن تقضي. هذا هو الذي يعبرون عنه بعبارة فيها نظر على كل حال، يقولون المرض الذي لا يرجى، هكذا يعبرون لا يرجى برؤه، تعبير على كل حال معنى كلمة لا يرجى برؤه معنى ييأس، متى يكون الإنسان ييأس من الشفاء. نعم. أه؟ حتى كلمة مزمن هذا هو تعبير عنه، يقول مزمن. نعم نعم ممكن تكون الطف. نعم. إذن يقول هكذا يعبرون عن هذا التعبير مرض لا يرجى برؤه، من الإنسان معناها مرض باقي معاه هكذا، سيما مثلا مرض السكري من درجة الثالثة، سيما كذلك بعض الناس الذين ربما عندهم أمراض غير هذا. نعم. فهذا في الحقيقة مباشرة أيضا يفدي، قد يكون حتى صغير ولكن هذا المرض هكذا حاله يفدي، وطريقة الفدية الناس لا تختلف عن طريقة فدية أيضا الإنسان الشيخ الكبير المسن الهرم. نعم. ويدخل على كل حال في حكاية إحكام لكل حال، ربما كل واحد منا يحتاجها، لا يخلو واحد منا من يكون له يعني واحد في أسرته في عائلته في جيرانه من أصحابه. هذه أحكام عامة ينبغي أن تنتشر وتنتشر في الناس، وهذا هو العلم الذي يفيد الناس. نعم. وينتفعون به انتفاعا كبيرا ويحصل به الحمد لله شيئا من رفع الجهالة. نعم. إذن هذا الشخص قد يكون مريضا، قد يكون كبيرا مسنا يحتاج إلى هذا الحكم. نعم. قال ويشمل هذا ما إذا كان لا يستطيع أو بمشقة، وأخبره الطبيب المسلم الثقة بزيادة المرض بالصوم، قال بأن مرضك هذا الصوم يزيده، إذن فلا بد لك أن تفطر. ويقضي المريض ما فاته، وإن كان مرضه لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين. نعم. وإذا مات كذلك في رمضان، فبعض الناس ممكن يريد أن يفدي عنه بقية رمضان، لا يفدي عنه بقية رمضان، هو انقطع التكليف عنه يوم مات. نعم. تفدي عنه ما مضى من الأيام، تفدي عنه ما مضى من الأيام، مثلا مات في نصف من رمضان وكانت نيته أنه يعني يجمعهم في الأخير. نعم. تحسب مثلا قال هو مضت 13 يوما أو 14 يوما 10 يوما لم يكن فيها يصوم، نعم إذن نفدي عنه 13 مسكينا فقط، وأما ما بقي من أيام رمضان فلا، أصلا ليس مكلفا بها، هذا قلنا إذا كان الفدية. وأما إذا كان شخص يستطيع الصوم، يستطيع الصوم بمعنى أنه كان مريض في رمضان وكان لو قضى رمضان ينوي أن يصومه، فهنا نعم تصوم عنه، تصوم عنه بمعنى مثلا شخص دخل عليه رمضان وهو مريض، لكن مرض يعني قلنا مما يقولون عنه أنه يرجع مرؤه، فمات ولم يقضي، مات ولم يقضي، فهنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا في الحق أحد قولين في المسألة، لأن هناك من قال أن هذا كما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يختص بصيام النذر، هناك من عممه في صيام النذر وغيره، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. نعم. أي إطلاق. نعم نعم. هل يؤمر؟ لا، الذي توالى عليه العذر مثلا إنسان كان مريض في رمضان ثم بعد رمضان توالى عليه المرض، بقي هو على حاله مريض. نعم. أو ربما لم تأتي الفرصة المناسبة، نعم، وكان عازم على الصيام ما فرط ولا شيء من ذلك، هذا كذلك يقضى عنه. نعم نعم الأفضلية على كل حال قد تكون لأشياء أخرى ممكن جدا، وكل إنسان وما يتيسر له على كل حال. كم من الناس الذي لا يتيسر له أن يطعم كل يوم مسكينا، ولكنه إذا جمع في آخر الشهر تكون عنده فكرة من أجل جمعهم جميعا ونحو ذلك. لكن الأفضلية الشرعية الله أعلم. نعم نعم إلا إذا لم يجد. هل لا بد أن يطعم نفس المسكين الذي أطعمه بالأمس؟ لا، لا بد أن يطعم مسكين آخر ثالث رابع، ولكن ربما أطعم 10 مساكين وأراد أن يطعم غيرهم وجدهم لا يوجد منهم إلا كلهم أغنياء فيرجع أولئك المساكين. إلا في الحق يطعم 10 مساكين 30 مسكينا، يعني مسكين تميز مسكين ومسكين ومسكين، إلا على مذهب الأحناف. إلا على مذهب الأحناف فجوزوا أن يطعم 30 مسكينا كما تأولوا، قالوا طعام 30 مسكينا. نعم 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 في بي نعم لا شيء لا بأس أن يجي المطعم، مهم إطعام يطعمهم، ليس لازم أن يكون في بيته، لا يلزم أن يكون في بيته، بل ربما حتى في بيت جاره قد لا يكون يتسع له المكان أو ليس عنده مكان متسع ونحو ذلك، مهم يكون من نفقته ومن ماله. نعم حتى الذي قلنا أنه مات ولم يطعم ينبغي أن تكون هذه الفدية من ماله من إرثه، مش واحد يتصدق ويتبرع عليه ولا إلى آخره. نعم لا هذا لعلك تذكر في زكاة الفطر ليس في هذا، وأما هذا فبعضهم قال حتى أنك تطعمه مدا مدا، بعضهم قال مد، ولكن لعله الصحيح إن شاء الله أنه نصف صاع فدية نصف صاع، ولعله الصحيح. نعم ولا تكون ثمنها أو قيمتها وإنما نعم طعام، بل ربما بعض أهل العلم قال الأفضل أن تكون مؤدمة أو معها أدم، أدم بمعنى ما تعطيه فقط على كسكس هكذا يابس أرز يابس ونحو ذلك، وإن كان حتى إذا أعطيته نعم، بخلاف زكاة الفطر فإنها تخرج ليس في أدم، تعطيه مثلا زكاة يعني نص تعطيه صاع من تمر صاع من شعير صاع من أقطف، وأما هذه التي فيها إطعام ليس زكاة إطعام، فالذي جرت العادة أن الإطعام يكون فيه أنك تؤدمه له، وليس معنى أن تؤدمه لتأتي بهذه الملاحق الأخرى التي التي يعني اعتاد الناس مثلا أن يأتون بها، ليس لازما تعطيه طعام عادي جدا مأدوبة فيها يعني ميدو ما تأكلها فقط، ولا بد من هذه الأشياء التي هي محفوفة بها ومن حواليها. نعم يلزم. نعم 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 قلت كثير من أهل العلم قال لا بد أن تكون مدمت إطعام أن تكون مؤدمة يعني مطبوخة ولا غير مطبوخة، المهم أكل صاحبه كأنه يعني يقوم مقام عشاءه أو غداءه، فإذا كان لا بد من الطبخ كما هو ربما في حال هذا نعم تطبخ. نعم رابعا المسألة الرابعة نية الصوم، نية الصوم. نعم كثير من الناس يتكلمون ويطيلون الكلام في النية وكيف تكون وصفتها والأخذ من أشياء لها. قال ابن تيمية عليه رحمة الله كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه، سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ، وهذا فعل عامة المسلمين. كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ، وهذا فعل عامة المسلمين. نعم. وتشترط النية في صوم الفرض كذا كل صوم واجب كالقضاء والكفارة في أي جزء من الليل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، حديث الكل عن فيه كلام. ومن نوى الإفطار ولم يفطر كمن نوى الكلام في الصلاة ولم يتكلم، إن هذا كلام عن النية، وهناك كلام آخر ربما لعله يتعلق بالنية. هل النية في أول رمضان تجب في أول الشهر وانتهى، أم أنه كل يوم لا بد له من نية؟ هذه مسألة كذلك يذكر العلماء، إن شاء الله إذا هو محل الكلام عليها بالتفصيل هنا. بمعنى أنه هل ينبغي لكل ليلة أن تجدد أنك تصوم غدا، تصوم غدا وهكذا، أم أنه يكفي أن تصوم في أول الشهر؟ الصحيح إن شاء الله أنه يكفي أنك إذا رأيت شهر رمضان أنك تنوي أنك أنا أصوم شهر رمضان، أصوم الشهر، وطبعا أصوم الشهر محل الصيام منه هو النهار، يعني من الليل ليس داخلا فيه في الصيام. إذا قلت أصوم شهر رمضان نويت أن تصوم شهر رمضان، نعم، إلا إذا حصل ما يقطع هذا التتابع، مثلا في إثنائه سافرت أو مرضت وترخصت إلى آخر ذلك، فهنا تجدد نية فقط لما يستقبل، وما فيما عدا ذلك تصوم الشهر. نعم. أنت علمت بدخول رمضان وتنوي صيامه فهذه نيتك تكفي في أي جزء من الليل كان، هذا في أول الليل ولا في وسطه ولا عندما قمت للسحور. لو أن يوم من الأيام مثلا نمت من الليل ولم تتسحر فصومك صحيح، بناء على أنك في أول الشهر يعني نويت أن تصوم الشهر كله، فيكون صومك إذن إن شاء الله ماذا؟ صحيح بهذه النية. وأما من قال تنوي كل يوم مشكل، إذا يوم الأيام مثلا نمت من صلاة العشاء ولم تستيقظ ولم تتسحر فغدا ما حكمه؟ قد يقول هذا القائل لا، لا بد لك مني إذن. لذلك الصحيح إن شاء الله أنه مجرد دخول الشهر، نحن كان زمان قديم يقولنا يعني الفقهاء يقولنا 29 وقيل 30، نويت أن أصوم 29 قليل، أصوم شهر رمضان سواء كان شهر رمضان فيه 30 ولا فيه 29، شهر رمضان كله واجب صيامه، ركن من أركان الإسلام، الشهر كله يجب أن يصام. إذن منذ أن يظهر هلال رمضان صار واجب عليك، ولو لم تكن أو ولو كنت من أهل الأعذار تعتقد بأن صومه واجب، وأنك أنت ما منعك منه إلا هذا العذر الذي حل بك، هذه عقيدة يجب أن تكون عندك. والشخص الذي يصومه وربما يقول لا أعتقد أنه واجب هذا كافر، إلا إذا كان ربما جاهل أو جديد عهد بإسلام لا يعرف هذا الحكم، هذا من معلوم من الدين بالضرورة. نعم. إذن يكفي فقط إنسان يعلم أن هذا شهر رمضان وعازم على صومه، هذا يكفي نية. وما إذا زاد إليها أنه يقوم في الليل وفي السحور ويتناول السحور بحيث لو قلت له فلان ماذا تفعل؟ يقول لك أنا أتسحر. وهل يكون السحور إلا لمن يريد أن يصوم؟ إن هذا شيء بالغ مني. حتى قال ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه أنك لو أتيت لشخص عندما يريد أن يصلي تقول فلان يعني أنزع النية، فإنه ربما يكون هذا الفعل غير مقدور عليه. لو أن الإنسان استقبل الصلاة مثلا وقلت له فلان يعني نزع النية، بمعنى يعني اجعل نفسك كأنك تستقبل فعلا ليس مقصودا، فقل هذا ليس مقدور، ما يستطيع الإنسان ينزع نيته وهو قد استقبل الصلاة. كذلك نقول أيضا في الصوم، إنسان يستيقظ ويريد أن يتصحر، بل ربما يعزم في الليل على أنه يريد أن يتصحر ويود له يستيقظ من أجل يتصحر، هذا كله إنما هو شيء قد يقال أنه أكبر والنية محل القلب، وهذه كلها أعمال القلب. نعم، إذن هذا يكفي في النية، لأنه كثير من يقول ماذا أقول؟ يمكن أريد أن أقول نويت أن أصوم شهر رمضان سنة 1444 في بلدي كذا ونحو هذا، من يعني ربما يقول لك أنا لا أشعر بأن نويت إلا إذا قلت هذه الأفعال. النية عمل مع عمل القلب. نعم، العلماء على كل حال جوزوا للموسوس أن يتلفظ بالنية، أن يتلفظ بها كأنما رخصوا له، لأنه كأنه أفعال القلوب لا يثق بها. نعم، قال وتشترط النية في صوم الفرض، وكذا كل صوم واجب كالقضاء والكفارة في أي جزء من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم ذكرناه. نعم، ومن نوى الإفطار ولم يفطر، إنسان في نهار رمضان نوى الإفطار، وفرق أيها الإخوة بين نوى وبين خطر بقلبه، نوى بمعنى قصد وعزم على أن يفطر، قال أنا ماشي لهذا كله السبالة وليك الحنفية إذا لقيت فيها الماء نفطر، لم لقيتش الماء فقط هل هذا أفطر أم لا أفطر؟ كثير من العلم قال أفطر، قالوا أفطرها بهذه النية يكون قد أفطر، بخلاف من خطر ببنيه معناه وسوست له نفسه حدثته نفسه فقط ولكنه تاب وأعرض عن هذا الخاطرة نحو ذلك. إذن هذا نوى، وتكون نيته إذن هنا بمثابة الفعل، نوى أن أفطر، قال فقط ما منعني من أن أفطر إلا أنني لم أجد ماء ولو وجدته الآن فسوف أفطر، هذه النية تقطع، النية تقطع بمعنى صاحبها يقطعها، من ينوي أنه خرج مثلا من الصلاة ولا نحن نكون مثلا مكبرين تكبيرة الإحرام، إذا الإمام كبر لصلاة الفرض نقطع صلاتنا، وليس لازم بالتسليم سيما إذا كنا قائمين واقفين كيف تسليم القيام، إذن ينوي فقط أنه قطع هذه الصلاة وخرج منها وأنه دخل في صلاة أخرى بتكبيرة الإحرام للشروع فيها. نعم نعم، هو في الحق من غير نيته إذا أقبل منها هنا وأدبر منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر، فقد أفطر حكما أفطرت، ولو لم تتناول المفطر، إنما تناول المفطر هذه ربما حسنة يعني تريد بها تحصيل التعجيل. نعم نعم نعم، قول الراجح الظاهر أنه نعم من نوى أن يفطر فقد أفطر، إنما الأعمال بنية، جل من استدل بهذا إنما الأعمال بنية. نعم نعم، في الصلاة ولم يتكلم، نعم صلاة سهلة، ولكن هذا قول القائلين بأنه يعني أنه لا تفطر، نوى الكلام في الصلاة ولم يتكلم، ومن نوى الكلام في الصلاة هو في نفسه يعني فمه الذي يتكلم بموجود معه، لكن من نوى الإفطار ربما يقول لك أنا فقط منعني أن لم أجد مفطر، لم أجده بمعنى يقول لو وجدته لأفطرت، بخلاف المتكلم كلامه عنده لسانه عنده يتكلم به. نعم نعم، نعم، ولكن هو بنية الوصال، بنية الوصال وينوي الوصال، والوصال كذلك مشروع جائز، ولا شك أن الشخص الذي لا يريد المواصلة منعه فقط، ومتى وجد الأكل سوف يأكل ولا يكون مواصلا، لأن الوصال معناه أن يواصل إلى الفجر إلى الصحوة، لكن هذا فقط منعه عدم وجود ما يفطر عليه، لكن هذا موجود ما يفطر عليه موجود، ولكن أقول لك لا أنا اليوم واصل، فرق بينك يعني. يعني قال وذهب آخرون إلى فساد صومه بقطع النية والأعمال بالنيات، فالواجب عليه القضاء. وبه قال المجد بن تيمية رحمه الله ويفرقون بين من حدثته نفسه بالقطع ثم تاب من وقته فهذه خاطرة لا يحاسب عليها، وبين من نوى القطع فهو مفطر بلا ريب لعزمه، وينبغي تجديد النية في كل ليلة من رمضان، وقيل يكفي نية في أول الشهر. وأما النفل المطلق فلا تشترط له النية. النفل المطلق من الإنسان يصوم أيام هكذا من الشهر، والأحوط في المعين أن تبيت النية له كصوم عرفة وعاشوراء ونحوها من أيام البيض ونحو ذلك، هذه النية النفل المعين. ومن نام يوم الشك ولم يبيت النية، أنا إنسان مثلا من فروض الليلة هذه ننظر هل غدا من رمضان ولا ما رمضان، إنسان نام ولم يستيقظ حتى وجد نفسه غدا نعم في رمضان نعم، ولكنه لم يبيت النية قالوا أنا البارح شفنا الهلال أنت كنت راقد انتشر الخبر نعم، فيجب عليه في الحق أن يبقى ممسكا، لكن هل هذا اليوم يعتد به أو لا يعتد به؟ الصحيح أنه لا يعتد به، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وهو لم يبيته، إذن فهو يمسك باعتبار أنه في رمضان، وباعتبار أنه كذلك ليس متلبسا بأي عذر من الأذان منعه من الصوم، فهذا إذن يصوم يمسك ويقضي يومه ذلك. قال ومن شرع في صوم نعم نوى الإفطار نعم الله أعلم، لكن ما ذكرناه سابقا المفروض أنه ما دام نوى الإفطار وما منعه إلا عدم وجوده، فمن ذلك الوقت أفطر ثم تاب، فتوبته لعله تنفعها من هذه النية، لكن لا تنفعه وترد إليه صومه. كمن أفطر تماما وتاب كذلك، لأن الصورة لا تختلف. نعم لو قال إن جاء فلان أفطرت، يعني تقصد نية معلقة ولم يأتي، وإذا أتى سيفطر. يبحق معلقة ما دمت معلقة، وما دام قال إن جاء فلان فسوف أفطر، ويسر الله عز وجل أن فلان هذا لم يأتي أستلم، معناها إذا جاء فسوف يفطر، هذه مشكلة لا. ولكن كذلك هذا نوع من التلاعب لا ينبغي له هذه العبادة. في النفل ولا في الفرض؟ في النفل. النفل لا إشكال. المتطوع أمير أو أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولو من غير ضيف. لا قلت في النفل حتى ولو من غير تعليق، يعني قاد الإنسان، وإن كان يعني ينبغي له أنه إذا شرع في العبادة أن يتمها ولا يقطعها إلا لأجل ربما مصلحة، ينبغي له. وبعضهم يريد عليها قوله عز وجل تبطلوا أعمالكم، وإن كان في حق هذه الآية لها معنى آخر، جعل منها قوله تبطلوا أعمالكم وأن العبادة إذا شرعت فيها تتمة، وبعضها يعني فيه التنصيص على وجوب إتمامه ولو كان نفلا، كما بالنسبة للحج والعمرة قال عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، ما عداها هو الذي ممكن نعم فيه الكلام. نعم وياك. لا لا ليس لي تشك، الشك معنى غدا يحتمل أنه من رمضان يحتمل أنه ليس من رمضان، نية رمضان تكون من يوم ظهور هلال رمضان أو بتمام عدة شعبان 30، بحيث غدا نصوم غدا صيام سواء برؤية الهلال وسواء بتمام العدة عدة شعبان 30 وسواء برؤية عدل أو استفاضة، إذا كلها تثبت بها يثبت بها صوم الشهر. لا لا النية في الحق الأصل في النية أنها تكون مقترنة بالفعل، وأما ينوي الآن قال لك إذا أدرك رمضان فسوف أصوم، لا، كمن ينوي طبعا أنه سيصلي صلاة العشاء الآن، لا النية تكون مقترنة بالفعل ما تكون متباعدة من تباعد فاحش. وإن كان مثلا هذه يكفي فيها إنسان يعني مريد للفعل، أنا مثلا الآن أنوي أن أصوم وما دمت حيا كل الصلوات الخمس كل رمضانات وإلى ذلك، ولكن ليس هذه النية التي تكون مقترنة بالفعل كأنها شرط من شروطه أو على قول ركن من أركانه النية. نعم أيك. نعم نعم الواجب على أن تصبح صائم لا تعلق. لماذا تعلق؟ هي بالحق التعليق هذا يفسد النية، التعليق يفسد النية. نعم النية من شروطها لا بد أن تكون فيها الجزم، ولكن هي واجب على أن تصبح صائمة، واجب على المرأة التي تتوقع الحيض أن تصبح صائمة، وواجب على المرأة التي تتوقع الزيادة أن تصبح صائمة. فإذا حصل أنه من غير تعليق حصل أنه في يومها نفست، نعم هكذا الفعل نفست الفعل سؤال أظنه نفست، نعم فإذا نفست نفست نعم إذن فتصبح غدا عادي، إذا كانت صائمة تفطر وجوبا تفطر كذلك وجوبا تفطر، ولكنها تصبح صائمة نعم الحامل والحادثيان، الحامل والحائض بمعنى المرأة تقول أنا غدا إذا نفست فإنها سوف تفطر، بالفعل إذا نفست لا يجوز لها أن تبقى صائمة، وإذا حاضت كذلك لا يجوز لها أن تبقى صائمة، يجب عليها أن تفطر. إذا احتملت أن تطهر كذلك، إذا كانت هي يعني كانت في حيض ثم غدا قالت احتمال أنها تطهر، فهي إذا كانت طهرت قبل طلوع الفجر يجب عليها أن تبيت الصوم، وإذا لم تطهر قبل طلوع الفجر ليس واجب عليها، وإذا طهرت غدا ففيها قولان، يعني هل تواصل صيامها هل تقطع، معناها مرأة مثلا كانت حائض وهي غدا تحتمل بل ربما احتمال كبير جدا أنها تطهر في وسط النهار، فرضنا أنها تطهر في وسط النهار قطع هل معنى ذلك أنها تنشئ نية رمضان أول في وسط النهار؟ لا، ولكن هل تمسك أم لا تمسك؟ الصقور الصحيح إن شاء الله أنها تمسك لأن العذر زال فتمسك، ولكن تقضي ذلك اليوم وعكسه كذلك، إنها كانت صائمة ونفست فإنها تأكل وتقضي ذلك اليوم أيضا. نعم ماذا؟ حائط. نعم لا هي أصبحت كانت طاهرة وفي الصباح توقع يعني في الصباح حاطت طاهر في أثناء النهار، انقطع الدم في أثناء النهار في أثناء النهار. إذن هي باشرت الصوم في ذلك اليوم وهي حائض، لا يجوز لها أن تصوم. ثم طرأ عليها ما كان من ذلك الأعذار المبيح لها للفطر وقطع عنها الدم، فما دام قطع عنها الدم ما هو العذر الذي كان منع لها من الصوم والحيض وقد ذهب؟ إذن عادت إلى الأصل وهو ماذا؟ الطهر. إذن فتمسك ولكن تقضي ذلك اليوم. ولكن القول الآخر أيضا قوي، لو قال قائل مثلا بأنها يعني هذه المرأة فسأل نهارها فاسد من أوله، إذن تواصل تأكل وتشرب، وهذا قول كذلك فيه ما فيه من الصواب، بحيث لو جاء رجلها كذلك من سفر وجدها طاهرة في ذلك اليوم يمكن أن يجامعها. وهو أيضا في قول بأنه مجرد أنه يأتي، قول مالك أنه يواصل فطره في ذلك اليوم بعد حلوله في البلد وقد زال العذر طبعا، وجد مرأته كذلك قد زال عنها عذر. نعم. ومن شرع في الصوم واجب يجب عليه إتمامه كالقضاء والنذر والكفارة. إذن قلنا بالنسبة للصوم التطوع يجوز له أن يقطعه، لكن إذا كان إتماما مثلا كان يجب عليه إتمامه إذا كان قضاء، مثل إنسان صام يعني أكل أيام من رمضان معذورا ثم أخذ يقضي فيها لا يجوز له أن يقطعه، كما لا يجوز له كذلك أن يقطع صوم النذر ولا 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 صوم الكفارة أيضا. وعلي أخذنا إن شاء الله الآن يعني أربع مسائل، نستقبل مسألة أخرى وهي من لم يتبين له طلوع الفجر، مسألة أخرى من استمنى فأنزل فإنه يفطر، مسألة أخرى إن شاء الله سوف يعني نأتي عليها في القادم إن شاء الله تعالى لندخل في درسنا اليوم. نعم وياك. نعم تفضل تفضل. وعندنا أسئلة تتعلق بالدرس السابق. نعم نعم تفضل. الملك سؤال لك، هذا تعرض لبعض مقاصد الاعتكاف واذكر علاقته بالصوم. نعم مرة معنا. عدد صور اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم حيث أوقاتها. عدد صور اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أوقاتها، حيث أوقاته. نعم. عدد صور اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أوقاتها صور. نعم إذن اعتكف العشر الأوائل من رمضان. نعم نعم إذن اعتكف أيضا العشر الأوسط. نعم
ثم لما علم بأن اعتقدت العشر الأواخر من رمضان اعتكف العشر الأواخر من رمضان.
نعم
وفي مرة من المرات مصيبة المسدس، ثم لما خرج منه رأى أخبية النساء قد نصبت، فمر بمقضى حبائه فلم يعتكف في تلك العشاء، ثم قضاه في شوال.
نعم، إذن هذه صورة تكفى العشر الأوائل، العشر الأوسط، العشر الأواخر. نعم، ولما تركه في العشر الأواخر مرة اعتكف في شوال قضاء. نعم، أذكر بعض أحكام الاعتكاف المستفادة من أفعاله في الاعتكاف. قدر أذكر بعض أحكام الاعتكاف المستفادة من أفعاله في الاعتكاف.
بعض أحكام الاعتكاف المستفادة من أفعاله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا دخل معتكفه كان يضرب له خباء، وكان لا إذا لا لا كان لا يزور أحدا لا مريضا ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة العبد. ومن بين أحكام الاعتكاف أيضا أنه كان يخرج رأسه فترجله عائشة، وكان أيضا يقلب أهله من المسجد.
إذن إذا كانت زارته بعض نسائه خرج معها وقلبها. نعم،
فعل مع صفية رضي الله عنها.
إذن هذه جملة أحكام تؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن يخرج إلا إذا خرج لقضاء حاجته. نعم، لم يكن يزور مريضا، ولم يكن يتبع جنازة، ولم يكن يعني يجامع في رمضان، بل حتى ثبت أنه لم يكن يقبل، وكان يلتزم إذن المسجد. نعم. السؤال الثالث، أحمد، ما عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ واذكر ما لكل عمرة من الخصائص. ما عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ واذكر ما لكل عمرة من الخصائص.
عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة.
إذن أربع عمر، إذن اعتمر أربع عمر. نعم،
وهذه العمر كلها كانت في ذي القعدة.
كل هذه العمر كانت في ذي القعدة، شهر من أشهر الحج. نعم،
أما الأولى فهي عمرة الحديبية التي صد عنها النبي.
إذن عمرة الحديبية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد البيت ومنعته قريش. نعم، فتحلل صلى الله عليه وسلم من إحرامه وذبح هديه ولبس ثيابه. نعم، وعاد إلى المدينة. نعم،
أما العمرة الثانية فتسمى عمرة القاضية.
نعم،
وهي من العام الذي بعد هذه العمر.
إذن عمرة القاضية التي قيل أنها قضاء لعمرة الحديبية التي كانت في
السادسة.
نعم، إذن قيل أن هذه الثانية عمرة التي بعدها عمرة ذي القعدة في العام القادم كانت كذلك قضاء التي قبلها للحديبية. نعم،
قال أنها عمرة مستقلة.
نعم، قيل أنها عمرة مستقلة. من أقوى الأدلة لمن قال أنها عمرة مستقلة
أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقل أو لم يخرج معه من الصحابة من أتى معه في
يعني. إذن لو كانت قضاء لها لحرج النبي صلى الله عليه وسلم كل من اعتمر معه أو كان معه في الحديبية أن يقول لا بد لهم أن وتكون لمن جاء معه من غير ذلك كأنها استئناف. نعم، فلما لم يكن ذلك فإذن علم بأنها عمرة مستأنفة. وأما كلمة قضية أو قضاء فما مدلولها إذن يصير؟
مدلولها أنه قاض عليه النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، أي أنهم أصدوه عن البيت في العام ثم يسرى.
نعم،
يعني من العام القابل ليحتمل، فكانت عمرة تسمى بها عمرة قضية قاض عليها قريشا.
إذن قاض معنى كأنه تحاكم ونحو ذلك. نعم،
وأما العمرة وبقي في مكة ثلاث أيام. نعم، يعني وأما العمرة الثالثة فكانت من الجعرانة في عام الفتح، يعني بعد تقسيم يعني غنائم غزوة حنين، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحرم بالعمرة من الجعرانة ودخلها ليلة.
نعم، إذن هو النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ثم عاد إلى حنين وقسم الغنائم ودخل كذلك شوال وخرج كذلك من ذي القعدة، كانت هذه كذلك أيضا في قصة القعدة. نعم.
وأما العمرة الرابعة فكانت عمرة التي قرنها النبي صلى الله عليه وسلم مع الحج.
إذن كانت مقرونة بالحج، كانت مقرونة بالحج في العمرة الرابعة. نعم. محمد، أذكر قصة عمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم، وأبطل استدلال من اعتمدها في تجويز عمرة من مكة. أذكر قصة عمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم، وأبطل استدلال من اعتمدها في تجويز عمرة من مكة.
أن النبي أن عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في الطريق، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم
نعم أنت تنقض شعرها وتمتشط. نعم
أن تمشط شعرها
نعم
تبطل لها شعرها وتمتشط، فلما في وقت الرجوع كأنه أحزنها الأمر، فأمر أخوها بأن يرجع.
أحزن الأمر، ما هو الذي أحزنها؟
كونها صواحبتها رجع بحج وعمرة، وهي إنما هي رجعت بحجة مقرونة مع عمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يرجع بها من التنعيم، فرجع بها فاعتمرت كذلك، فرجعت كما رجع صواحبتها بحج بعمرة وحجة.
نعم، إذن هذه هي قصة سمير تعيدها.
أنا عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
إذن افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت. كثيرة تسأل عند كثير من الناس اليوم، يقول لك أنا مثلا المرأة حاضت هل تحرم؟ نعم نقول لا تحرم، ولو حاضت قبيل إحرامها بقليل، ولو ليس بعد أن أحرمت، ولو بعد قبل إحرامها بقليل حاضت، فيقال لها تغتسل لإحرامها وتحرم. نعم فهي محرمة وتبقى تلبي كذلك، إلا أنه عندما يأتي الطواف بالبيت لا تطوف بالبيت وتنتظر حتى تطهر، فتطوف بالبيت وتسعى وتتحلل. هكذا اليوم نقولها أيضا سواء في حج أو في عمرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل الحاج. ماذا يفعل الحاج؟ يقفون بعرفات، يبيتون بمزدلفة، يرمون جمرات ميناء. نعم بقي الطواف بالبيت لا، حتى تطهر، فإنما طهرت طافت بالبيت. نعم وسعت وأخذت من شعرها كما يأخذ النساء، ثم عند الانصراف كل واحد اتضح له بأن عمرة وحج، سيما الذي تحلل من العمرة وانتظر الحج وحج، يعني نسكين في سفر واحد. هذا يعني ماشي كما اليوم مثلا أن يمشي يبقى في مكة ويخرج التنعيم يجيب عمرة وثالثة ورابعة وخامسة، ويجيب عمرة على أباه وعلى أمه إلى آخره. نعم يعني فرحت فرحا شديدا، فرح النساء فرحا شديدا إنما رجعت بعمرة واحد في نعم في سفرية واحدة. نعم
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تمتشط، تفعل الحاج هذا أن تطوف بالبيت ويكون لها يعني عمرة وحج.
نعم.
فحزنت لذلك لأنها رجعنا بعمرة منفصلة يعني وحج. فلما يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم الحج أمر أخاها يعني لما أحل يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحج أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يرجع بها إلى
تنعيم.
التنعيم.
تنعيم مكان يعني خارج مكة في حل، وأقرب مكان في الحل هو التنعيم، من تدخل من الحل إلى الحرم. نعم.
وتأتي بعمرها يعني وتهل بعمرها، ففعلت ذلك. فاستدل بهذا من يقول بجواز تكرار يعني عدة عمرات في سفر واحد.
نعم. نعم.
ولا دليل لهم في ذلك، عبد الرحمن بن بكر الذي يعني ذهب مع عائشة رضي الله عنها لم يأتي يعني بعمرة.
إذن وهو معها مرافق لها لم يأتي بعمرة. نعم. إذن فهذا يفيدك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه أخذ بعمرة من مكة، إنما كل عمره الأربعة التي رأيناها كلها دخل من خارج مكة إلى مكة بعمرة. على السؤال كذلك الذي يليه الحق، عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة لتحصيل معنى عينه. عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة لتحصيل معنى عينه.
كانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين.
نعم. إذن كان المشركون يرون أن عمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور. نعم. إذن كان مثلا كان يتقصد أن يعتمر في ذي القعدة لمخالفة هديهم. نعم. هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أكثر من مرة في السنة؟ ساسي.
لم يتمره اعتمر أكثر من أربع عمر.
هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أكثر من مرة في السنة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أكثر من مرة في السنة. ما دليل مالك فيما ذهب إليه من عدم جواز الاعتمار أكثر من مرة في السنة؟ محمد. نعم. ما دليل مالك فيما ذهب إليه من عدم جواز الاعتمار أكثر من مرة في السنة؟
لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له وأصحابه.
نعم.
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك ولا أصحابه.
إذن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وما أصحابه ثبت عنه. إذن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر أكثر من مرة في السنة، إذن فأخذه المالكي بأنه لا يجوز أن يعتمر الواحد مرتين في سنة واحدة. إذن توقفنا عنده. نعم. إذن فصل في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته. فصل في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته. لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر. حجة الوداع إذن هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف هل حج قبل الهجرة، فروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمره. قال الترمذي هذا حديث غريب من حديث سفيان قال وسألت محمدا يعني البخاري محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري، وفي رواية لا يعد هذا الحديث محفوظا. ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير. نعم. وحجة بعدما هاجر معها عمره. نعم. قران ها معها عمره من الحجه التي نحن يعني عمر الناس تكتب الاربعه اذا حسبنا العمره التي مقرونه بالحج، والا لا تكون هناك اربع عمر الا بهذا. نعم. قال ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج من غير تأخير، يعني كأنه هنا القيمة رحمة الله يشير إلى مسألة معروفة، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ نعم. بمعنى أن الشخص الذي حصلت له الاستطاعة مباشرة يجب أن يحج، لا يجوز له أن يقول أنا أحج العام الذي بعده ولا بعده ولا كذا وكذا. حصلت لك الاستطاعة بادر إلى الحج من غير تراخي. نعم. قال فإن فرض الحج تأخر إلى سنة 29 يعني للهجرة. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإنها وإن نزلت سنة 60 عام الحديبية فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. فإن قيل فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى 9 أو 10؟ قيل لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة 90، وفيها نزل صدر سورة آل عمران، وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة، ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في أنفسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأعاضهم الله تعالى، عاض من عوضهم، فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية ونزول هذه الآيات والمنادات بها، إنما كان في سنة 9، وبعث الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج، وأردفه بعلي رضي الله عنه، وأردفه بعلي رضي الله عنه كأنه يقول بأنه النبي عليه السلام يعني سحب الإمارة من أبي بكر، ثم يعني أرسل علي في إثره لي يعني تكون كأنه إمارة أبي بكر رضي الله عنه منقوضة بإمارة علي. لا، وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف والله أعلم. ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج، نعم، ماذا؟ فصل. ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج، بمعنى سيحج، اسم فاعل دائم قلنا يستعمل فيما يستقبل، حاج، فتجهزوا للخروج معه. النبي عليه الصلاة والسلام خبر، تفضل، يعني الناس كلهم على كل حال يعرفون الحج، الحج كان قديم موجودا حتى في الجاهلية، كان الناس يحجون إلى بيت الله الحرام ويطوفون ويسعون بين الصفا والمروة، وبعضهم حتى يقف بعرفات، بعض القبائل نعم من العرب. والله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، كلمة الأجلاح لنا كأنه رفع الحرز. قال فتجهزوا للخروج معه، وسمع ذلك من حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، يعني تلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعا، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه. نعم، إذن كانت خطبته كأنه قبل أن يحرم بمن رافقه في الحج نعلمهم الأحكام، وهذه منهج على كل حال يتخذ الإنسان في كل العبادة قبلها يتدارس أحكامها ويتعرف عليها وكيف يؤديها أداء صحيحا. نعم، سيما هذه العبادة التي لا تتكرر، والناس ربما الواحد منهم لا يفعلها إلا مرة واحدة في عمره، فهذه جل أحكامها ربما تكون يعني كثير من الناس لا يعرفها. وقال ابن حزم وكان خروجه يوم الخميس، قلت والظاهر أن خروجه كان يوم السبت، واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات، إحداها أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة، والثانية أن استهلال ذي الحجة كان يوم الخميس، والثالثة أن يوم عرفة كان يوم الجمعة. نعم، أبو محمد كنيته، فقد ذكر كنيته وكنية أبو محمد. قال والثالثة أن يوم عرفة كان يوم الجمعة، واحتج على أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة، وطبعا لا يقول ست بقين إلا بعد هذا كأنه يخبر، لأن عندما يقول واحد ست لا يستطيع أن يقولها قبل انقضاء ذي الحجة، لا يدري هذه الحجة سوف يكون فيه 28 ولا 30، فيكون كأنه إخبار بعد انقضاء ذي الحجة بأنه إنما كان لست بقين، يحتمل أنها ست لتمام 28 أو ست لتمام 30. إذن قال بما روى البخاري من حديث ابن عباس انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، ترجل أي لي شعر رأسه، وهل الترجل مجرد الامتشاط أم معه استعمال شيء من الدهن؟ نعم، فذكر الحديث وقال وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. قال ابن حزم وقد نص ابن عمر على أن يوم عرفة كان يوم الجمعة، هذا أمر مقطوع به، بأن عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحجة كان يوم جمعة، النبي عليه الصلاة والسلام كانت عرفته يوم جمعة وهو التاسع، واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس. إذن إذا حسبنا حسابا صحيحا سوف نقول ذي الحجة بدأ يوم الخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل في يوم الرابع من ذي الحجة، وخرج لخمس بقين من ذي القعدة، إذن كم يوم في الطريق؟ 5 أيام وأربع أيام، معنى 9 أيام. قال ابن حزم وقد نص ابن عمر على أن يوم عرفة كان يوم الجمعة، قد نص عمر، عمر ماذا قلنا؟ قال ابن حزم وقد نص عمر على أن يوم عرفة كان يوم الجمعة وهو التاسع، واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس، فآخر ذي القعدة يوم الأربعاء. فإذا كان خروجه لست بقين من ذي القعدة كان يوم الخميس، كان يوم الخميس إذ الباقي بعده ست ليال سواه. وجه ما اخترناه أن الحديث صريح في أن بعده ست ليال سواء لعمل سواه، قال ووجه ما اخترناه أن الحديث أن الحديث صريح في أنه خرج لخمس بقين وهي يوم السبت. أنه خرج لخميس يعني لخميس، ولكن ظهرنا لخمس لخمس بقين وهي يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، يعني هذا يوم خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة، هذه خمس أيام. فهذه خمس، وعلى قوله يكون خروجه على قوله قول ابن حزم لسبع بقين، فإن لم يعد يوم الخروج كان لست، وأيهما كان فهو خلاف الحديث. وإن اعتبر الليالي كان خروجه لست ليال بقين لا لخمس، فلا يصح الجمع بين خروجه يوم الخميس وبين بقاء يوم الخميس على مذهب ابن حزم وبين بقاء خمس من الشهر البتة، بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت، فإن الباقي بيوم الخروج خمس بلا شك. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم في خطبته على منبره شأن الإحرام وما يلبس المحرم بالمدينة، والظاهر أن هذا كان يوم الجمعة لأنه لم يقل أنه جمعهم ونادى فيهم لحضور الخطبة. وقد شهد ابن عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة على منبره، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله. فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها خروجه، إذن هو خرج على مذهب ابن قيم السبت، أن الجمعة خطب بهم ثم السبت خرج، وعلى مذهب ابن حزم أنه كأنه خرج الخميس. والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة، وقد اجتمع إليه الخلق وهو أحرص الناس على تعليمهم الدين، وقد حضر ذلك الجمع العظيم، والجمع بينه وبين الحج ممكن فلا بلا تفويت، والله أعلم. ولما علم أبو محمد بن حزم أن قول ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها خرج لخمس بقين من ذي القعدة لا يلتئم مع قوله أوله بأن قال معناه أن اندفاعه من ذي الحليفة كان لخمس، قال وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا أربعة أميال فقط، فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلتها، وبهذا تأتلف جميع الأحاديث. قال ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القعدة لكان خروجه بلا شك يوم الجمعة، وهذا خطأ لأن الجمعة لا تصلى أربعة. وقد ذكر أنس أنه صلى الظهر معه بالمدينة أربعا، قال ويزيده وضوحا، ثم ساق من طريق البخاري حديث كعب بن مالك. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إذا خرج إلا يوم الخميس. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس، وبطل خروجه يوم السبت لأنه حينئذ يكون خارجا من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة، وهذا ما لم يقله أحد. إذن وقال أيضا قد صح مبيته بذي الحليفة، إذن بين ذي الحليفة والمدينة أربعة أميال كما تقدم، المستقبلة من يوم خروجه من المدينة، فكان يوم اندفاعه فكان يكون اندفاعه من ذي الحليفة يوم الأحد. يعني لو كان خروجه يوم السبت وصح مبيته بذي طول ليلة دخوله مكة، وصح عنه أنه دخل صبح رابعة من ذي الحجة، فعلى هذا تكون مدة سفره من المدينة إلى مكة سبعة أيام، لأنه كان يكون خارجا من المدينة لو كان ذلك لأربع بقين لذي القعدة، واستوى على مكة لثلاث خلون من ذي الحجة، وفي استقبال الليلة الرابعة، فتلك سبع ليال لا مزيد. وهذا خطأ بإجماع وأمر لم يقوله أحد، فصح أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة، وأتلفت الرواية كلها وانتفى التعارض عنها بحمد الله تعالى. نعم، هذا الجواب عنه أو حاولت رده. ما عندي قوله قال. من عند قوله قال. نعم، ولكن كلامه من عند قوله قال. وأيضا قد صح مبيته بذي الحليفة ليلة المستقبلة يوم خروجه. ولما علم أبو محمد بن حزم أن قول ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها خرج لخمس بقين من ذي القعدة لا يلتئم مع قوله أوله بأن قال، معناه أن اندفاعه، نعم كذلك هذا داخل تحت كلامه، أن اندفاعه من ذي الحليفة كان لخمس، قال وليس بين ذي الحليفة وبالمدينة إلا أربعة أميال، فلم تعد هذه المرحلة تقول. يعني قال قلت هي متآلفة متوافقة، والتعارض منتف عنها مع خروجه يوم السبت، مع خروجه يوم السبت، نعم، ويزول عنها الاستكراه الذي أولها عليه كما ذكرناه. أولتها ماذا يخاطبه لماذا؟ هي متآلفة متوافقة والتعارض منتف عنها مع خروجه يوم السبت ويزول عنها الاستكراه الذي أولها عليه كما ذكرناه. عندك أولتها أولها في عقفرات ليظل أن أنسب ربما. وأما قول أبي محمد بن حزم لو كان يخاطب ربما لقال ما قولك صح. وأما قول أبي محمد بن حزم لو كان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره فغير لازم، بل يصح أن يخرج لخمس ويكون خروجه يوم السبت. والذي غر أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد، وهي إنما تحذف من المؤنث، يعني قال لخمس، وخمس إنما تقال إذا كان المعدود مؤنثا، وما إذا كان مذكرا فيؤتى بالتاء مع العدد. قال وإذا إنما يكون إذا كان خروج، قال وإنما تحذف من المؤنث، ففهم لخمس ليال. ها نعم مع المؤنث. قال أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد، وهي إنما تحذف من المؤنث. عندك مع المؤنث؟ لا، لا كل حال مناسب أن يقال مع المؤنث. وهي إنما تحذف مع المؤنث، ففهم لخمس ليال بقينا، وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة. فلو كان يوم السبت لكان الأربع ليال، لكان لأربع ليال، وهذا بعينه ينقلب عليه. فلو كان خروجه يوم الخميس لم يكن لخمس ليال بقينا، وإنما يكون لست ليال بقينا، يعني خمس ليال إذا كان خروجه يوم الخميس كما قال هو ابن حزم يكون لست ليال بقينا. ولهذا اضطر، معناها يخرج ونقول مثلا قبل الليل فتكون ليلة الجمعة داخل. نعم. ولهذا اضطر إلى أن يؤول الخروج المقيد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع من ذي الحليفة، ولا ضرورة له إلى ذلك، معناها كأن يكون حسب ذي الحليفة فقط ويسقط اليوم الذي كان في المدينة. من النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة ودخل أبو ذي الحليفة وبات بها، ويكون الذي حسب حسب خروجه من ذي الحليفة لا خروجه من المدينة، ولا ضرورة له إلى ذلك، إذ من الممكن أن يكون شهر ذي القعدة كان ناقصا، فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناء على المعتاد من الشهر. المعتاد من الشهر والأكثر فيه أن يكون ناقصا 28، وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم أن يؤرخوا بما بقي من الشهر بناء على كماله، ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور نقصه كذلك، لئلا يختلف عليهم التاريخ. فيصح أن يقول القائل يوم الخامس والعشرين كتب لخمس بقين بناء على فيه 30، يوم الخمس والعشرين يقول لخمس بقين، ويكون الشهر 29. وأيضا فإن الباقي، لا هو يقول لخمس بقين على أسنى في 30. ماذا؟ هو يوم 25 يقول لخمس بقين. ها؟ ها؟ خمسة بقية وعدده كم؟ وكم فيه؟ وتكون فيه 30؟ هو يوم 25 يقول كتبته لخمس بقين، ويكون فيه كم؟ 29. ها؟ هو الشهر كامل، نعم، ويحسب ما بقي 5 أيام، خمس أيام لتمام الثلاثين لستة من 29. لا يحسبه لا يحسبه أبدا، هو كتب هو يكتب يوم 25 ويكتب لي 50 بقينا، كيف يحسب ذلك من الذي كتب فيه البقينا؟ لا يحسبه لا يحسبه لا يحسبه، يحسب اليوم الذي يحسب ما بعد اليوم الذي كتب فيه، وأما اليوم الذي كتبه لا يكتبه لا يحسبه يحسب خمس، هو يحسب على أساس أن الشهر فيه 30 وربما كانت فيه 29، ولا مانع أن يكتب لي 50 بقينا، مع أنه عندما يتبين في الأخير يبان بأنه 29 لم يكتب أصلا 30 بناء على أنه الشهر فيه 30 كذلك. معليش انتبهوا قليلا أجي وقال فيصح أن يقول القائل يوم الخامس والعشرين، يصح أن يقول هذا اليوم يوم الخامس والعشرين كتب لخمسين بقينا، هذا يوم الخامس والعشرين يقول ويكون الشهر 29، يكون الشهر 29 ويقول خمسين بقينا، ولا مانع يكون هو فيه 29 ويقول له 50 بقينا، ولو طابقت 29 ما يقول له 50 بقينا، لو كان يعلم مثلا مسبقا باللي فيه شهر 29 لا يقول له 50 بقينا، يقول له 40 بقينا. واضح لبدا المسلم؟ يعني هذا لا يكون فيه تناقض ولا يكون فيه تضارب ولا يكون فيه، يعني هو يقول له 50 بقينا بناء على مثلا ان الشهر اقصاه اذا تم يصل 30 يوم، وهو يقول له 50 بقينا ثم في الأخير يكون فيه إنما هو 29 فقط، يعني لو طابق كلامه ما في الشهر لكان 30، ولكن يأتي على خلاف ما قاله. نعم. نعم نعم قال يوم 25 كتب لخمسين بقينا ويكون الشهر 29، وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم أن يؤرخوا بما بقي من الشهر بناء على كماله، بناء على كماله، ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور نقصه كذلك، لئلا يختلف عليهم التاريخ، فيصح أن يقول القائل يوم الخامس والعشرين كتب لخمس بقينا ويكون الشهر 29. واضح المزال؟ ليس قد يعتبر اليوم الاثنين، هو يؤرخ لكمال الشهر فقط، فهو يؤرخ لكمال الشهر حتى لا يقع له اختلاف، ولا يؤرخ تاريخا مثلا يقول أنا ما أدري اللي فيها، هو يؤرخ دائما لكماله، وهبه أنه سوف لا يكتمل، مثلا كشهرنا هذا تقول مثلا لخمسين بقينا، من عادة الشهر إذا اكتمل خمسين بقينا على الثلاثين، وربما كان الشهر 29، أظنها بسيطة لا تتجلى. لا يصحح عادي، لا يصحح، يعني كأنه في التقدير لخمسين بقين من الشهر إذا أكمل عدته التي هي 30 ولا يتجاوزه. قال ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور نقصه كذلك، لئلا يختلف عليهم التاريخ، فيصح أن يقول القائل يوم الخامس والعشرين كتب لخمسين بقين ويكون الشهر 29. وأيضا فإن الباقي كان خمسة أيام بلا شك بيوم الخروج، والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ غلبت لفظ الليالي لأنها أول الشهر، وهي أسبق من اليوم، فتذكر الليالي ومرادها الأيام، فيصح أن يقال لخمس بقينا باعتبار الأيام، ويذكر لفظ العدد باعتبار الليالي، ويذكر لفظ العدد باعتبار الليالي، ليالي جمع ليلة. إذن فإذا قال خمس بقينا كأنه في تقدار خمس ليالي، والجمع والإفراد والتذكير إنما هو باعتبار المفرد. قال فصح عينئذ أن يكون خروجه لخمس بقينا ولا يكون يوم الجمعة. وأما حديث كعب فليس فيه أنه لم يكن يخرج قط إلا يوم الخميس، وإنما فيه أن ذلك كان أكثر خروجه، ولا ريب أنه لم يكن يتقيد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس. وأما قوله لو خرج يوم السبت لكان خارجا لأربع، فقد تبين أنه لا يلزم لا باعتبار الليالي ولا باعتبار الأيام. وأما قوله إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة إلى آخره، فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام، فهذا عجيب منه، فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي من الشهر خمسة أيام، ودخل مكة لأربع مضين من ذي الحجة، فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام، وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه، فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة وبينها هذا المقدار، وسير العربي أسرع من سير الحضر بكثير، ولا سيما مع عدم المحامل والكجوات والزوامل الثقال. نعم. قال عندنا إلى سياق، نعم، عدنا إلى سياق حجه. نعم. هذا كلام طويل ليس عندنا. معليش ماذا قال؟ هذا القول الذي اخترناه عليش. نعم. إذن قال المهم الحاصل الذي استفدناه مما سبق على مذهب القيم رحمة الله الذي رجحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم السبت، خرج يوم السبت ووصل إلى مكة لأربع مضين من ذي الحجة، وخرج كذلك لخمس بقين من ذي القعدة. إذن خرج يوم السبت، والمقطوع به أن الجمعة كانت يوم التاسع من ذي الحجة، إذن فيكون دخوله إلى مكة يوم الخميس، دخوله إلى مكة يوم الخميس إذا كانت هي الرابع من ذي الحجة. نرجع لنحدد كذلك بهذه الطريقة يوم خروجه، نجد إن شاء الله يوم السبت، ونحسب كذلك حتى المدة التي قضى في الطريق تكون تسعة أيام. إذن خرج لخمس بقين من ذي القعدة، وصل إلى مكة لأربع، خمسة والأربعة هي تسعة أيام، مع دخول ذي الحجة يوم الخميس، وتكون التاسع كان يوم الجمعة. إن شاء الله تضبط الأمور، تكون متسقة مع بعضها البعض. نعم، خلاف لما ذهب إليه ابن حزم أنه خرج يوم كما زعمه يوم الخميس. نعم، واحتاج إلى ما ذكره. نعم، من نعم نعم لا قلت دخل ذو الحجة يوم الخميس، وأما دخوله لأربع ماضين من ذي الحجة. يعني نقول مثلا بأنه ذي الحجة دخل يوم الخميس، نحسب يوم الخميس إلى الجمعة تكون تسعة أيام، إلى الجمعة تكون تسعة أيام، يعني نحسب أربعة من ذي الحجة، يوم الرابع ذي الحجة إلى الجمعة نزيدها خمس أيام، تكون يعني يوم الخميس هو يوم التاسع من ذي الحجة الذي كان يوم عرفات. نعم، أربعة من ذي الحجة مضت، وزيد لها خمسة كذلك خرج من المدينة، فهي تسعة أيام في الطريق. مع ذلك ممكن يقال بأنه بات في ذي الحليفة ولا بذي طول عند الدخول، بات في ذي طول ولا بات كذلك في ذي الحليفة، كل هذه أيام محسوبة من أيام خروجه إلى يوم دخوله إلى مكة، فيكون تسعة أيام. ويعني أحرم قطعا بالحج يوم الثامن من ذي الحجة، ويوم التاسع كان يوم قف عرفة، هذا كله يكون بهذه الطريقة. الواحد يكون كأنه إن شاء الله اختار لعله أفضل ما يمكن أن يقال السالم من التضارب. قال: عدنا إلى سياق حجه، فصلى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعا، ثم ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه. إذن هذا خلاف الذي ذكره وذكر القول الآخر الممثل له ابن حزم، ناقشه هذه المناقشة. نعم، ثم يعود مرة أخرى إلى سياق حجه. سياق حجه من الترتيبات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم رتبها منذ أن خرج من المدينة وفي طريقه وماذا فعل ونحو ذلك من الأعمال التي يمكن أن تقال لأي شخص. يمكن أن لا نتكلم عليه على هذا الذي تقدم من التواريخ ونحو ذلك من الأشياء، ونذكر له كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أحرم وكيف خرج وماذا لبس ونحو ذلك من المدينة. بل هذا يمكن أن يقال لأي شخص أحرم المدينة يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تمام بتمام. قال: عدنا إلى سياق حجه، فصلى الظهر بالمدينة. وطبعا سوف يصلي الظهر بالمدينة على أنه مقيم، المدينة هي البلد، بلد إقامته صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعة، ثم ترجل والدهن ولبس رداء إزاره ورداءه. الإزار تقال لما يكون من اللباس ماذا إلى أسافل، والرداء تقال لما يكون إلى الأعالي من غير أن يكون مفصلا على أعضاء الجسم، فإذا فصل على أعضاء الجسم فذلك هو القميص، وإذا كان في الأسافل المفصل فهو السراوي. السراوي غير البنطلون، السراوي غير البنطلون هذا العصري الذي يعني كجهر الضب، لا أقصد السراويل، يعني السراويل على طريقة العرب في سراويل هنا. قال: وخرج بين الظهر والعصر، فنزل بذي الحليفة. ذي الحليفة الآن على بعد حوالي 15 كيلومتر من المدينة، فصلى بها العصر ركعتين. إذن ذي الحليفة لا يعتبر المدينة، من هنا بدأ أصل القصر ركعتين، ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، فصلى بها خمس صلوات، وكان نساؤه كلهن معه، وطاف عليهن تلك الليلة، فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع. إذن غسل الإحرام وحده هو مستحب على كل، ليس واجب، يغتسل الرجل والمرأة ولو كانت نفساء أو طاهرة، ولو كانت حائض كذلك تغتسل، ويكون الاغتسال هذا يعني اغتسال إحرام وليس هو الاغتسال الذي به كأنها طهرت. لا، قال لم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول، وهذا يقول لأن ابن حزم على كل حال يذكرون أن له أخطاء في الحج والعمرة لأنه لم يحج ولم يعتمر، ومن كان كذلك ربما يكون يعني خطأه في هذه الأمور متوقع. قال لإحرامه غير غسل الجماع الأول، ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة، وقد ترك بعض الناس ذكره، فإما أن يكون تركه عمدا لأنه لم يثبت عنده، وإما أن يكون تركه سهوا منه، وقد قال زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال الترمذي حديث حسن غريب. وذكر الدارقطني عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان، ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه. إذ لا بأس للمحرم أن يتطيب في بدنه ليس في لباسه قبل الإحرام، حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه، فارق رأسه يعني، ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، غير فرض الظهر. لكل حال الذي معروف هذا إن شئتم بحثتموه العام أن إحرام المدينة فيه ركعتي إحرام، خلاف لما ترى المؤلف رحمه الله، ركعتين للإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي بهذا الوادي، وادي العقيق المبارك، نعم صلي فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما باقي المواقيت ليس هناك صلاة يعني يصليها الشخص عند إحرامه إلا إذا وافق صلاة من الصلوات الظهر ولا كذا، أو توضأ وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء وأحرم بعدها. وأما أن هناك مثلا كما يقول ممكن بعض الناس أن هناك ركعتين تصلى للإحرام فلا توجد، وأما من أحرم من ذي الحليفة فيصلي ركعتين، نعم في الآن هم المسجد على كل حال موجود مسجد في هذا الوادي العقيق يصلوا فيه نعم ركعتين بأي صورة من الصور. نعم إيه، ولكن لبركة الوادي، لكن يعني أقصد أنه عندما أحرم بركعتين، هذا موجود على كل حال في هدية صلى الله عليه وسلم في الحج، وكانت اقترنت بالإحرام. ماذا؟ ما فهمت حديث صلي بهذا الوادي فإنه وادي مبارك أو نحو كذا حديث. نعم قال وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين، يعني ما كالقلادة له، بدنته وفي الحقيقة إنه عنده عدد، إيه كان عنده عدد ليس واحدة، ولماذا مفردة؟ يقصد الذي راكبه والهدي لا يركب، عن السحوة أنا جابها مفرد ما أدري. قال وقلد قبل الإحرام بدنه عندنا، لكن يقال في بدنه أشعرها ليس هذا المفرد البدن، نعم بدنة بضم الباء جمع نعم لكن هو موسى قال بدنته. قال وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها. هذا يسمى الإشعار، يعني يأتي إلى يمين السنام ويشقه ويقلدها، نعم يسمى التقليد ويسمى الإشعار، بحيث أي شخص ولو ضلت وراءها يقول هذا مهدي للبيت، لا يقول ما يكون مثلا كأنها ضالة لشخص ولا حاجة، هذا كلها يعني أي شخص يراها مقلدة أو مشعرة فيكون يعلم بأن هذا مهدى للبيت. نعم. وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة عشر حد لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك. إذن يبقى كذلك هناك أنه خلاف. كيف كانت صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لبضعة وعشرين، 22. إذن عندنا لبضعة وعشرين ممكن تكون على كل حال. لبضعة عشر نعم نعم إذن نعم قال لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك أحدها ما أخرجه. إذن قلنا هنا صفة القران، صفة القران أن الشخص يحرم بحج وعمرة، والصفة الثانية التي يمكن أن يحرم بها الحاج أن يفرد، والصفة الثالثة أن يتمتع، وحتى لا يقع لنا ربما التباس أنه في القرآن الكريم القران لا يسمى قران بل قد يسمى تمتع، القران نفسه يسمى تمتع في لغة القرآن، يسمى القرآن نفسه تمتع، ومن لم يعرف هذا ربما يقع على شيء من الخلط معه. وأما الإفراد فلا إشكال، الإفراد بمعنى أن الإنسان يعني يدخل مكة حاجا فقط، حاجا فقط، عندما يدخل يطوف طواف القدوم، يطوف طواف القدوم فقط ولا يسعى بعده سعيا. نعم. ثم يذهب إلى الثامن إلى يمتروا إلى منى ويبيت بها ويستقبل عرفة ويقف بها ويبيت مزدلفة ليلة العاشر، وصبيحتها يذهب كذلك إلى منى ويرمي جمرة العقبة، والأيام الثلاثة بقي يوم جمرة الثلاثة، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى السعي ويتحلل، هذا يسمى مفرد. وأما المتمتع فإنه يأتي بعمرة مستقل تماما، عمرة كاملة، يطوف طواف القدوم طواف العمرة نعم، ويسعى ويحلق ويتحلل نعم، وينتظر يوم الثامن. فعندما يأتي يوم الثامن يدخل بحج ويمشي كذلك إلى منى يبيت فيها. السنة على كل حال يبيت فينا هذا المبيت الأول، ليس المبيت الذي بعده الذي هو واجب، هذا يبيت في منى ويصبح يوم تاسع يذهب إلى عرفات نعم، ويبقى في عرفات حتى الغروب، ثم يدفع إلى المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء جمعا بها، ويبيت ويصبح يوم العاشر ذاهبا إلى منى يرمي جمرات العقبة، يوم الأول واليوم الثالث يرمي الجمرات الثلاثة، هذا المتمتع. نعم. من أين يحرم؟ يحرم فقط من مكة، يحرم من مكة نعم، في مكة يلبس لباس الإحرام ويغتسل ويخرج ويلبي في ذلك اليوم الثامن نعم قد أحرم بحج. إن ذكرنا القارن وذكرنا المتمتع وذكرنا المفرد، هذه هي صفات الحج التي يمكن أن يحج بها شخص معين. إذن اختلف الناس، قال بعضهم النبي عليه الصلاة والسلام هو مفرد، هل هو قارن، هل هو متمتع؟ والذي يرجحه ابن القيم رحمه الله أنه كان قارنا، أنه قال معناه أن الحج مع العمرة لا يتحلل من عمرته كما يفعل المتمتع، وإنما يبقى على إحرامه إلى يوم الثامن. وهذا في الحقيقة في الوقت الحاضر، يعني إذا أردنا أن نمثل له، إذا كان الإنسان لم يسق الهدي معه فليتمتع، وإذا كان قد ساق معه الهدي إلى البيت من الحل نعم، فإنه يكون قارنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن قلنا قارنا، فالقران والتمتع ليس بينهما إلا ما ذكرناه من أن المتمتع يتحلل. والنبي عليه السلام قال: دخلت العمرة في الحج، قيل: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال: بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه. نعم، هذا معنى قوله أو مراده بقوله نعم. وإنما قلنا إنه أحرم قارنا، قارنا معنى قارن الحج والعمرة، وكل من القارن والمتمتع يلزمهما هدي، يسمى هذا الهدي هدي شكر، وليس الهدي الذي ربما صاحبه لأجل جبر حجه بسبب أنه ترك واجب من واجبات أو ارتكب محظورات. نعم، هذا يسمى هدي شكر. ما معنى هدي شكر؟ لأنه في سفر واحد استفاد نسكين. الأصل أنك تعتمر لك صلاة وترجع إلى البلد ثم تعود مرة أخرى، ولكنه في نفس السفر اعتمر وحج، فإذا يهدي هديا. نعم، قالوا: إنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك، أحدها ما أخرجه في الصحيحين عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وأظن لو توقفنا هنا أفضل، حتى إذا انطلقنا إن شاء الله في الحصة المقبلة ننطلق من هذه الصفات كلها. يوم 23 شعبان، 24، قلت في بعض المواضع نحتاج إلى أن نفهم القارن لا فرق بينه وبين التمتع، والتمتع نوع قران اقترن فقط، ولكن التمتع اصطلاحا صار يطلق على صفة أن الإنسان يعني يأتي بعمرة ويتحلل. ثم الشخص إذا فهم القران في القرآن الكريم لسبعين عن التمتع تحله بعض المشكلات. نعم، نعم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم، إن قلت نتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا. وإياك. ما تقول لي سؤال؟ لا الأخ العافية حصل جمعنا بالأسئلة، هيا كلنا في حالنا. السلام.